بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك وتلك العقيدة المباركة، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة له رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في عقيدته: فصل. وكل ما ذكره من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إلى آخر كلامه. قال: مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كلها اشتملت على أسماء تفصيلية مفصلة فيها الصفات. قال: وما ذكر إجمالا مثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هنا أجمل، فلم يعد اسما واسم فلم يعد اسما واسما واسما، بل قال: ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات منها ما يذكر إجمالا مثل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ومنها ما يذكر تفصيلا.
نعم، فكل ذلك إنما تقيد به فيه رحمه الله تعالى بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فقال رحمه الله تعالى: وكل ما ذكرناه بعد مبحث الصفات له سبحانه وتعالى تفصيلا وإجمالا، ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على وجه التفصيل، مثل ما جاء في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه كلها أسماء على وجه التفصيل، هذه كلها نثبتها أسماء لله سبحانه وتعالى وردت في كتابه، وكل اسم من هذه الأسماء تضمن صفة، لا يوجد اسم بدون صفة، كل أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، والصفات أوسع من الأسماء، أوسع من الأسماء، لأن الصفات مأخوذة من الأسماء وأيضا ثابت للدليل بها وحدها. ولهذا باب الصفات أوسع عن باب الأسماء، باب الصفات أوسع، لأن الصفات لها مصدران: مصدر الأول ما اشتق من أسماء الله عز وجل، فكل أسماء الله سبحانه وتعالى لها صفات، ولهذا كانت أسماء حسنى، حسنى لأنها متضمنة لمعاني الحسن والجمال، وكذلك هي مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة لأنها تتضمن الصفات، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تتضمن صفاتا، وإنما هي أسماء جامدة، أعلام، مجرد أعلام فقط. ولهذا يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هذا سبحان الله من أعظم ما يكون نقصا لله عز وجل، كيف عليم بلا علم؟ في عليم بلا علم، في سميع بلا سمع، في بصير بلا بصر، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل عن النقص. ولهذا كل من سلك طريقا إلى فضيلة يزعمها إن لم يسلك طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة انقلبت دعواه عليه، فمن رام التنزيه كان منهجه هو انتقاص الرب وليس تنزيه الرب. كل من سلك إلى أي معنى يريده غير طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ضل وانحرف حتما ولابد، مهما كان ذكيا، مهما كان عاقلا كما يدعي، مهما كان دارسا، مهما كان متبحرا في علم المسائل، مهما كان، طالما انحرف عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا يمكن يوفق أبدا، لا يمكن. قد يصيب بعضا ويخطئ كثيرا، لأن الطريق إلى الإصابة واحد، الطريق إلى الإصابة واحد، هو قال الله قال رسوله قال السلف، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا عقل ولا ذوق ولا حس ولا أي مصدر من المصادر، إنما المصدر الوحيد إلى طريق الحق هو مصدر واحد، هو الذي نصبه الله لعباد، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيت. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. إذن هو طريق واحد. فباب الأسماء والصفات موقوف على هذا، على قال الله قال رسوله قال السلف، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قال فكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون. فجميع أسماء الله متضمنة لماذا؟ متضمنة للصفات. فأقول سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، حكيم بحكمة، وإلا لو كان سميعا بلا سمع لعاد ذلك أصلا إلى تعطيل الاسم. ما فائدة اسم بلا صفة؟ ما فائدة اسم بلا صفة؟ هذا في البشر نعم، قد يكون الإنسان اسمه محمود وهو مذموم، قد يكون اسمه صالح وهو طالح، قد يكون اسمه سهل وهو صعب. أما أسماء الله سبحانه وتعالى إنما هي أعلام ومعان، كل اسم من هذه الأسماء تضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم الصفات أوسع من الأسماء، فعندنا مثلا صفة المكر وصفة الكيد، صفة الخداع والاستهزاء، هذه ليست لها أسماء، فليس من أسماء الله عز وجل الماكر والمخادع والمستهزئ. كذلك أيضا من صفات سبحانه وتعالى الوجه واليدان والعينان والأصابع والقدمان. كذلك من صفات الله عز وجل الفعلية النزول والمجيء والاستواء، لكن ليس من أسمائه النازل والجائي والآتي والمستوي، ليس من أسماء الله عز وجل هذا. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهل الصفات توقفية كالأسماء؟ الجواب نعم، حتما ولا بد. الصفات توقفية، فالأسماء توقفية والصفات توقفية. ثم باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وهذا ليس توقفيا، ولكن لا ينبغي أن يخبر عن الله عز وجل إلا بما يليق به سبحانه وتعالى، إلا بما يليق به سبحانه. وأشار ابن القيم رحمة الله عليه إلى أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وهو باب ليس توقفيا في ألفاظه، ولكن ينبغي أن يكون مضبوطا بضابط. ما هو هذا الضابط؟ أن يكون الإخبار عن الله سبحانه وتعالى إخبارا يليق بجلاله عز وجل، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا الباب الذي نتقيد فيه تفصيلا أو إجمالا. الإجمال مثل ماذا؟ ولله الأسماء الحسنى. هذا الشيخ يقصد يقول الإجمال مثل ولله الأسماء الحسنى، إنما في آخر سورة الحشر هذا تفصيل، عد الله عز وجل الأسماء، عد الله عز وجل الأسماء. وأجملها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل هل هي محصورة؟ الجواب أسماء الله ليست محصورة، الله أعلم بها، واستغفر الله عز وجل بعلم الأسماء عنده. فهناك أسماء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والمعنى سميت به نفسك فأنزلته في كتابك، وإلى الذي سمى به نفسه ليس قسيما لي أو علمته أحد من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك. هل سمى الله نفسه بأسماء ثم هناك أخرى علمها الله عز وجل بها بعض خلقه أو أنزلها أو استأثر بها في علم الغيب عندك؟ كل هذا تفصيل الأسماء. الأسماء لله عز وجل تتضمن كل هذه الأقسام. اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته، لا، المعنى فأنزلته سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيبين. هذا تفصيل لماذا؟ لما سمى الله به نفسه، وليس قسيما لما سمى الله به نفسه. كل هذا داخل في ما سمى الله به نفسه، فاستأثر الله عز وجل بعلم أسماء وصفات، ولذا ليست محصورة. ومن هنا نقل الاتفاق على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة، أسماء الله الحسنى ليست محصورة. وأما حديث أبي هريرة في الصحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة، هذا ليس معناه الحصر في 99 أبدا. ما أحد قال من العلماء هذا من أهل السنة، هذا قال كلام ابن حزم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن أسماء الله ليست محصورة. وعليه فما معنى هذا الحديث عندهم؟ معنى أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، 100 إلى واحدا هذا تأكيد 99. من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدة، هذا تأكيد 99، وليست عدا آخر. فيكون الله عز وجل له 99 وله 100 إلا واحد، هذا ما قاله أحد في الأمة مطلقا إلا رجل واحد، هو محمود عبد الرزاق الرضواني، هذا الذي قاله، ولا نعلم هذا لأحد قبله، ولا حتى لابن حزم ولا غير. ابن حزم قال بالحصر في 99، لما هذا الرجل أضاف 99 أخرى في عد لم يسبق إليه. فأسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، سواء ما تعرف الله به إلى عباده أو ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. ولهذا كان منهج العلماء ما هو؟ لا زال العلماء يلتمسون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء الله عز وجل. وما أحد قال فمن أتى باسم فوق 99 فلا بد أن يكون باطلا، لأنه لا تزاد الأسماء على 99، ما قال أحد من أهل العلم ذلك. فأسماء الله عز وجل حسنى لأنها متضمنة لصفات الكمال، فنؤمن بها تفصيلا على ما جاء في القرآن، ونؤمن بها مجملا على ما جاء في القرآن والسنة، فإن الأسماء والصفات توقيفية كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى. يقول وكذلك في الصفات، منها ما يذكر إجمالا مثل قول تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ومنها ما يذكر تفصيلا، أي ومنها ما جاء ماذا؟ تفصيلا، كما وصف الله عز وجل بذلك نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكرون مكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إلى غير ذلك من هذه التي وردت بها النصوص على وجه التفصيل. ما معنى ولله المثل الأعلى؟ ما معنى ولله المثل الأعلى؟ المعنى أن الله عز وجل له الوصف الأعلى، فلا أعلى من الله عز وجل وصفا. فمعنى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. طيب مسألة، قول البعض فلان المثل الأعلى لي، فلان المثل الأعلى، ألا ذا يجوز؟ يجوز الإنسان يقول فلان المثل الأعلى، هل هذا يجوز؟ الجواب المثل الأعلى المطلق هذا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، لأن الله لا أعلى منه وصفا، فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وليس لأحد حتى من المخلوقين بإطلاق، إنما هو لله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ولكن العلماء قالوا يمكن أن يقيد في المخلوق فيقال مثلي الأعلى في باب كذا فلان أو علان، فيذكر مثلا أعلى في باب معين، وأعلى ما يكون من مثل أعلى، المثل الأعلى أعلى ما يكون في ذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا المثل الأعلى البشري في سيرته في هديه، يقال مثلنا الأعلى في السيرة والهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن المثل الأعلى هذا، سئل رحمه الله تعالى فقال أما إن أريد من هو المثل الأعلى في المنهج والسيرة فإنه يفسر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أكمل الناس هديا وسيرة. العلامة العثيمين رحمة الله عليه سئل ما رأي فضيلتكم في قول إن فلانا له المثل الأعلى أو فلان كان المثل الأعلى، ما حكم هذا؟ فأجاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، على سبيل الإطلاق المثل الأعلى هذا هو الله عز وجل، هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي له المثل الأعلى. وأما إذا قال فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا وقيده فهذا لا بأس به، كان المثل الأعلى في كذا وكذا قيده، إنما المثل الأعلى بإطلاق هذا لله سبحانه وتعالى. هذا فتوى العثيمين رحمه الله تعالى وفتوى ابن باز. إذن الإنسان يترك هذا القول أفضل ويقول قدوتي، فيقول مثلا فلان قدوتي في هذا الباب وهو من اقتديت به، ولا يقول فلان المثل الأعلى، إذا قال مثل الأعلى بإطلاق هذا ممنوع، أو يقول مثل أعلى في كذا فهذا إن أطلقه هذا جائز، لكن الأولى أن تترك ذلك، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى ومعناه له الوصف الأعلى، فلا يدرك أحد وصف الله سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء في أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. نعم 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 كذلك لها تعلق ب فلا تضربوا له الأمثال لأنه ليس له مثل، هو المثل الأعلى ليس له مثل. نعم
شيخنا كلام النووي في الحصر
نعم
نقل الاتفاق
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
نعم، الواحد المفترض إذا اعتقد شيئا لا بد أن يكون تابعا فيه للعلماء. يعني لو أنا سأتبنى هذا المنهج مثل الرضواني، تبنى هذا المنهج في الحصر، لو أنا أفعل هذا أتي بكلام العلماء. ألا أقول لكم مثل الأعلى هل يجوز إطلاقه أو كذا؟ أقول لكم هذا أتي بكلام العلماء، طالما أن العلماء لهم كلام أتي أنا بكلام العلماء. حينئذ ما يقال هشام الذي يقول هذا، إنما العلماء الذين يقولون هذا. فحينما أنا أتبنى أن أسماء الله عز وجل محصورة فيما تعرف الله عز وجل له بخلقه، لأن الرضواني يرى أنها ليست محصورة كذلك، وهي محصورة كذلك، ليست محصورة بالنسبة لله، فبالنسبة لمتعلقة بالله ليست محصورة، أما بالنسبة لما تعرف الله عز وجل به على خلقه هذه محصورة فيما تعرف الله به إلى خلقه، فهذه الأسماء التي تعرف الله بها خلقه دي محصورة. أما أسماء الله من حيث هي ليست محصورة. ولهذا الحديث هذا يستدل به عادي، ما في إشكالية. يعني ليس هذا الحديث تقول كيف غاب الحديث هذا عنه، لا، هو ما غاب، لكن ويحمل هذا الحديث على ماذا؟ على ما استأثر الله عز وجل به عنده. فعدم الحصر فيما تعلق بالرب سبحانه وتعالى من حيث هي عند الله فهي غير محصورة، أما فيما تعرف به للمخلوق فهذه محصورة. محصورة في كم؟ في 99 وفي 99. نقول طيب، إذن عندك الآن مسألتان في هذه النقطة. المسألة الأولى القول بالحصر فيما تعرف الله به العباد، المسألة الثانية أن العد يتضمن 99 و99. 99 بدليل إن لا 99 أسماء، وأخرى بدليل 100 إلى واحدة. طيب، قال من السلف هذا الكلام؟ هذا الذي ينبغي أن يقال. ترجع إلى رضواني لا تجد قال من، إنما بحث في الكتب، بحث في الموسوعات، فإذا به يخرج بهذه النتيجة عبر حاسوبه الذي بقي معه ظهرا طويلا. الواجب على طالب العلم هو يا إخوان، واجب على طالب العلم أن لا يتجرأ، وفي أي قول يذهب إليه يكون له فيه ماذا؟ من سبقه من السلف في هذه المسائل بالذات المشهورة المعروفة عند السلف. فحينما تطالع كلام السلف تجد كلام السلف لا يفرقون، إذا قالوا بأن هذه أسماء ليست محصورة لا يفرقون، ما يقولون باعتبار ما عند الله هذه ليست محصورة وباعتبار ما عند الخلق فهذه محصورة. من الذي قال بهذا التفصيل؟ من هو الذي قال؟ كما أن من الذي قال بأن العد 99 و99 وأن 100 إلى واحدا هذه ليست التأكيد بل هي عد جديد؟ من الذي قال؟ هذه المشكلة يا إخواني، بارك الله فيكم، هذه هي المشكلة عند هؤلاء، أن الواحد من هؤلاء يقول القول ويفرح به وليس له في ذلك سلف، لم يرجع إلى كتاب، لم يرجع أقصد إلى فهم السلف، لم يرجع إلى فهم السلف، وإلا هم يتأولون الأدلة. لكن هذا التأويل بفهم من خصوصا في هذا الموضوع، يعني معقول هذه المعلومة تكون صحيحة ولم يسبق إلى أحد من السلف؟ معقول هذه خصوصا معلومة تتعلق بموضوع مهم جدا؟ فلو أن الإنسان يا إخواني عرف الطريق في الاستدلال لاستراح وأراح، أراح نفسه وأراح غيره احنا لماذا أقول وأخاطر بهذا القول وأنا ما عندي علماء؟ لماذا؟ طيب، يعني أنا عاقل لابد أن أقول القول إذا اخترت الاختيار فلابد أن أكون مسبوقا، والعلم علم مسند، العلم علم مسند، لابد أن يكون علمي منسوبا إلى السلف، منسوبا إلى العلماء، حتى يكون لي وجه في الأمة وفي نفس الوقت يطمئن طلابي. هذا أبجدية الاستدلال، هذه أبجدية الاستدلال والطرح، أن الإنسان في أي مسألة من المسائل إذا قال شيئا فلابد أن يدلل عليه أدلة الكتاب والسنة، ولا بد فهم سلف الأمة، لا بد فهم سلف الأمة، لأن كل يقول كتاب وسنة، لكن بفهم من؟ يعني هذا من السنة أخذ هذا الفهم، قال إن الله 99 أسما هذا عد، 100 إلى واحدا هذا عد. إذن هو ابتعد عن الحديث؟ لم يبتعد عن الحديث، أتى بحديث آخر، أتى بشيء. هذا هو الدليل. من الذي فهم هذا الدليل؟ هذا الفهم الدليل هذا، من الذي فهم هذا الفهم؟ تبحث في كتب المسلمين ما تجد هذا الفهم. إذن كفى بهذا بطلانا لهذا القول، كفى بهذا بطلان هذا القول، فضلا أن يحاكم رضوان الأمة إلى ماذا؟ إلى فهم في الأسماء والصفات. يعني يكاد بلسان الحال أن يقول رضواني بأنني معصوم في هذا الباب. ولهذا من خرج عن منهج رضواني في باب الأسماء والصفات فبقدر ما يخرج بقدر ما يكون انحرافه في هذا الباب. معروف هذا، يحاكم الأسماء التي عددتها هذه كذا هذه كذا، ويحاكم الناس إلى ذلك. فبأبسط يعني القواعد بارك الله فيكم، وهذه الإنسان يتعلمها جيدا، أن الإنسان إذا أتى قولا من الأقوال لابد أن يكون ماذا؟ مسبوقا إليه، أن يكون مسبوقا إليه. مسبوقا إليه من من؟ من مقرر منهج السلف، يعني كلام السلف، مو كلام فقيه معتزلي ولا فقيه أشعري ولا فقيه، لا، كلام السلف المقرر عند ماذا؟ المقرر عند السلف رحمهم الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل سواهما إن انبنى عليهما فهو حق وهو منهما، وإن خالفهما فهو باطل.
نعم، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمرجع الأدلة كله إلى قال الله وقال الرسول، حتى الإجماع مرجعه إلى هذا، حتى القياس مرجعه إلى هذا. ولهذا هذا الدليل لا يخالفه القول بمصدر الإجماع ومصدر القياس وغير ذلك، لأن هذا مبناه على ماذا؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال الأعم الأعلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع والقياس. ولما نقول إجماع، الإجماع له مستند حتما ولا بد من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس له مستند، لأنك تقيس فرعا على أصل، هذا الأصل لابد أن يكون موجودا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. يبقى إذن المصادر رجعت إلى ماذا؟ إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لم يحل الله سبحانه وتعالى على فهم السلف، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نقول وهذا فهم السلف مردود أيضا إلى قال الله قال الرسول، لأنه لما رددناه إلى قال الله وجدنا قول الله: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولما رددناه إلى الرسول وجدناه يقول: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا لما رددناه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وجدناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحالة على فهم السلف الصالح. نعم.
وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأنه مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل، وهو في الحقيقة ضلال ليس بعقل، لكنهم هم يرون أنه عقل، وأنهم إنما يثبتون
يرون أنه عقل، وهم الذين يقدمون العقل على النقل. في الحقيقة ينبغي تعديل العبارة عندهم، وهو تقديم عقولهم على النقل وليس تقديم العقل على النقل. العقل بإطلاق لا، لأنه لو جاء عقل المعتزلة لرده الأشاعرة، ولو جاء عقل الخوارج لرده الأشاعرة. كل له عقل، الخوارج لهم عقل، والمعتزلة لهم عقل، والجبرية لهم عقل، والقدرية لهم عقل، كل له عقل. فالقول بأن المرجع هو العقل بإطلاق ما يصح واقعيا، ما يصح عندهم، لأن في الحقيقة رجع الأمر إلى عقولهم. يبقى كل طائفة تقول تقديم عقولنا على النقول، إنما تقديم العقل، طب لماذا لم تسمحوا بعقل أهل السنة والجماعة يكونوا معكم؟ لماذا؟ فكل طائفة ركزت على عقلها. يبقى الحقيقة هو تقديم ماذا؟ عقولهم على النقل. نعم
شيخنا.
نعم.
حينما كنا في الدراسة يعني دائما يقدمون الدليل العقلي قبل الدليل النقلي،
صح؟
دائما الدليل العقلي أولا ثم الدليل النقلي.
نعم، لأن الدليل العقلي هو الذي تنبني عليه العقائد، العقائد تنبني على الأدلة العقلية كما سيأتي إراده. نعم.
وأنهم إنما يثبتون لله تعالى ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم الخطورة؟ الخطورة. فما يدل عليه العقل أثبتوا، وما لا يدل عليه نفوه ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله. طب كيف ينفونه وهو في الكتاب والسنة؟ بالتحريف، بالتحريف. فيقول محال أن يوصف الله عز وجل بهذا الأمر، الظاهر هذا محال، وعليه فالعقل يقتضي من الظاهر كذا وكذا، محال أن يكون لله يدان حقيقية، فالظاهر هذا بل يداه مبسوطة غير مراد، لأن العقل وليس النقل، لأن العقل يأبى أن يكون لله عز وجل يدان، وعليه فلابد من تأويل يقبله العقل، فما التأويل؟ أن تكون اليد بمعنى القدر، وهكذا. فردوا هذه الظواهر، هذا هؤلاء هم الأشاعرة، أشاعرة يقدمون عقلا، وكل الفرق قدمت عقلا، والفرق عموما من من قدم العقل وأظهر ذلك وهذا جل الفرق، ومن من قدم بقى الذوق والمكاشفات وكذا كالصوفية، حدثني قلبي عن ربي، فأنتم دينكم ميت عن ميت، وأما ديننا فإننا أخذه عن الحي الذي لا يموت، ويعتبرون هذا من العلم اللدني. مهم جدا أن نقف هنا وقفة، الحقيقة وقفة مهمة مختصرة في مصادر الاستدلال عند الأشاعرة وطريقة الأشاعرة، ومن نحن نحوهم كالماتريدية والكلابية وغير ذلك، طريقة هؤلاء في الاستدلال، حتى نعلم أن القول بأن الأشاعرة من أهل السنة قول ينبغي أن يمحى من الوجود، يمحى من الوجود. فمن جعل الأشاعرة من أهل السنة فإما أنه ما عرف الأشاعرة، وإما أنه ما عرف أهل السنة، ما يمكن واحد يعرف السنة وأهلها ويعرف منهج الأشاعرة وأهلها ويقول هم من أهل السنة، هذا لا يمكن. الأشاعرة طائفة من أهل السنة، وأهل السنة الجماعة السلفيون والأشاعرة والمتردية، أو أهل الحديث والأشاعرة والمتردية، هذا ما عرف من الأشاعرة والمتردية ومن أهل السنة والجماعة. فإن السنة ما اسم له إلا السنة، السنة ما تعرف الأشاعرة ولا تعرف المتعزلة ولا تعرف صوفية، ما اسم له إلا السنة، هذه السنة، السنة ما اسم له إلا السنة. طيب إذا ما علاقة الأشاعرة بأهل السنة؟ كما يقولون مرجئة أهل السنة، ما في مرجئة، أهل السنة ما يعرفون إرجاء، ما يعرفون إرجاء. لكن الواحد من أهل السنة يخطئ في مسألة الإيمان ويقول بقول المرجئة، هذا ينظر، والله إن قامت عليه حجة وكذا لا يكون من أهل السنة، أو زل يزعم التنزيه وكذا وزل في هذه المسألة ومات وهو إمام كبير له فضل، فنتجنب زلته ونظهرها على الملأ، نتجنب زلته كأبي حنيفة، نتجنب زلته أبي حنيفة الإيمان ونظهرها على الملأ، ونتكلم بها كلما ذكرنا مبحث الإيمان، ما نقول إن الكلام في زلة أبي حنيفة قد يؤدي إلى انتقاص هذا الإمام، لا، لابد. الإمام المتبع زلته أعظم من زلة غيره، فزلة العالم زلة العالم، لابد أن يقال هذا، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى الحفظ، حفظ الشريعة، والفائدة الثانية حفظ الإمام، لأنك لو لم تتكلم الكلام الصحيح في أبي حنيفة جاء أهل، جاء المغرض وأسقط حنيفة كلية، كلية، مثل زلة الألباني، لو لم تتكلم فيها ها جاء من يسقط، وقد جاء من يسقط وقال جهمي وقال كذا وكذا إلى آخره، فلكن لما تتكلم عن زلة العالم المتبع بهذا حصل فائدتان. الفائدة الأولى صيانة الشريعة عن أن ينسب إليها قول ليس فيها، الفائدة الثانية صيانة العالم بأن تقول فيه القول الوسط، فبهذا يحفظ العالم، القول الوسط فبهذا يحفظ العالم. فالذين يزعمون أنهم يدافعون عن العالم لا، هم الآن يعرضون العالم للإسقاط لو سكتوا أو دافعوا، فيقال بأبسط الصور بأنك متعصب لهذا الرجل، أنكرت الحق تعصبا، أنكرت الحق تعصبا، ودعواك بأن كل عالم يؤخذ من قوله ورد، دي دعوة نظرية. فلما جاء ما يرد تعصبت وأنفت، يبقى لست صادقا في دعواك، لست صادقا في دعواك. فمهم جدا أن أعرف مصادر الاستدلال وطريقة الأشاعرة في الاستدلال. نستطيع أن نلخص بأن على الإجمال طريقة الأشاعرة في الاستدلال تنطلق من أربعة أمور، طريقة الأشاعرة في الاستدلال تنطلق من أربعة أمور. الأمر الأول الاعتماد على علم الكلام، ومنه العقل. الأمر الثاني ادعاؤهم أن النصوص الشرعية موهمة للتشبيه، فلهذا لا نأخذ بظاهرها، لا بد من تأويلها. الأمر الثالث أن أخبار الأحد ظنية لا تفيد اليقين، ولا تفيد العلم. الأمر الرابع عدم الاستدلال بأخبار الأحد في الاعتقاد حيث إنها ظنية. هذه بصفة عامة هذه الأمور التي اعتمد عليها الأشاعرة وانطلقوا منها، انطلقوا من علم الكلام، وأن علم الكلام هذا هو الطريق الذي ندرس به العقائد، والذي مبناه على العقل، الذي مبناه على العقل. والأمر الثاني أن هذه النصوص تقتضي التشبيه في ظاهرها، ولهذا لابد من صرفها عن الظاهر. الأمر الثالث أن أخبار الآحاد ظنية. الرابع ما ترتب على الثالث هو أنه لا يؤخذ بها في باب العقل، على ما لخص هذا يعني بعض أهل العلم لخص هذا التلخيص. طيب بالنسبة للأمر الأول وهو علم الكلام، فهم يعتبرون أن علم الكلام هو البوابة التي ننطلق منها في فهم العقائد. ما يصلح أن تفهم العقائد إلا بعلم الكلام اللي هو قائم على ماذا؟ اللي هو قائم على العقل. قال ابن خلدون في مقدمته، ابن خلدون يقول في مقدمته علم الكلام علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. علم الكلام علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، يعني هذا الحجج عن العقائد الإيمانية بالإيمانيات بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية. وعندهم أن من لم يفعل ذلك ويعتمد في فهم العقيدة على العقل فإنه يكون مقلدا، فإنه بذلك يوصف عندهم بأنه إيه؟ مقلد. ليه؟ لأنه ما عنده علم عقلي، علم بالكلام يفهم بالعقائد، إذن يكون عقليا مقلدا. إذن من المجتهد عندهم؟ من العالم عندهم؟ العالم عندهم هو العالم بعلم الكلام، ولا يفهم واحد علم العقيدة إلا إذا درس علم الكلام، مقدمات العقلية، وهذا لا يدرس العقيدة، لا يدرس العقيدة ولا يتكلم فيها إلا من كان عنده علم الكلام، إلا من كان عنده علم الكلام. ولهذا نجد أنهم يترجمون لعلمائهم بهذا، يقولون هذا فلان متكلم أشعري، فدائما يضعون وصف ماذا؟ المتكلم في التراجم، في التراجم متكلم فقيه على مذهب الأشعري، ف فيذكرون هذا. متكلم ده عندهم وصف يعني محمود، يعني مثل ما تقول أنت الأثري السلفي، هو يقول ماذا؟ المتكلم الأشعري، المتكلم. ونحن نعلم كيف أن السلف الصالح رحمه الله تعالى حضروا بعلم الكلام، يكفيه قبحا اسمه، يعني يكفيه قبحا اسمه، هذا اسمه إيه؟ علم الكلام، ليس علم الآثار. وإنما نحن عرفنا الحق بالآثار، عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا دينه وعرفنا الجنة وعرفنا النار وعرفنا الدنيا والآخرة بالآثار، كل شيء أثر. ماذا قال الرسول؟ الآثار. قال الله، قال الرسول، قال السلف، الآثار، وليس علم الكلام. ولا حضر السلف من علم الكلام، حضر السلف من علم الكلام. الشافعي رحمة الله عليه قال حكمي في أهل الكتاب أن يضربوا بالنعال والجريد ويطافوا بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله عز وجل. أهل الكلام، أي نعم، هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله، فحكمي في أهل الكلام، هذا حكمي في أهل الكلام. ولهذا ما كانوا يقبلون منهم شيئا ولا يسمعون لهم كلمة. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. يقول الرجل لأيوب السختياني، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، نصف كلمة ما أسمع منك، ما أسمع منك، لست. وآخر يقول لست في شك من ديني. فيضحر هؤلاء ويضحض هؤلاء، ولا يقبل منهم كلام ولا يسمع منهم كلام. والسلف حذروا من هؤلاء، لكن الأشاعرة ماذا قالوا؟ ضحكا على أتباعهم قالوا علم الكلام ينقسم إلى سني وبدعي. فهناك علم سني وهناك علم بدعي. تعرفون التصوف، مثل التصوف الذي هو قائم على الصفاء والتعلق بالله والزهد، وفي تصوف آخر قائم على الخزعبلات والحركات البهلوانية والخرافات. احنا نبرأ من هذا، صوفيتنا صوفية طريق ومسلك وغير ذلك، والتصوف واحد، والتصوف واحد، بعضه أقبح من بعض. فكونك تترك الأقبح فليس يعني هذا أنك لست على قبيح. وعلم الكلام بعضه أقبح من بعض، فكونك تقول هذا بالعلم وهذا السنة، هذا السنة عندك أصلا. السنة ما لها علاقة بعلم الكلام، السنة آثار وليست كلاما، إنما السنة آثار. فهنا عدوا من لم يعلم إخواني ويتعلم علم الكلام، عدوا ماذا؟ عدوا مقلدا. طب المقلد مشكلة، انت عارفين المقلد ده عندهم، المقلد مختلف في كفره، هل هذا مسلم أصلا ولا لا؟ ولهذا نشأت مسألة التقليد في العقيدة، هل يصلح التقليد فيها ولا لا؟ فالمقلد عندهم فيه قولان، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره. قال أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في ذم الكلام وأهل الكلام، قال الهروي: وأبطلوا التقليد، أبطلوا التقليد، فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين، لأن عندهم أن التقليد في العقيدة كفر، فلهذا كفروا الآباء وكفروا الأمهات وكفروا العوام، عوام المسلمين. وأوجبوا النظر في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم، فكفروا السلف، لأنه من لم يعرف علم الكلام هذا مقلد، يعني السلف عنده مقلدة إذن، لأنه ما عرفوا علم الكلام، فكفروا السلف. ولهذا يا إخواني اشتغالهم بعلم الكلام وترك الآثار أوقعهم في الحيرة الشديدة، فما كانوا يعرفون من ربهم وأين هو، وأين هو حتى الرب، أين هو، أين الرب هذا، أين الله. الغزالي يقول في الإحياء: إن الله تعالى مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا هو متصل به ولا هو منفصل عنه، قد حير عقول أقوام حتى أنكروه، إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته. إذا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو متصل به ولا هو منفصل عنه. إذن فيه رب يا أخوان؟ أبدا، هذا عدم، ما فيه رب. أدى خلاصة علم الكلام وخلاصة العقول وخلاصة الذكاء وخلاصة في النهاية أين الله؟ ما ندري. ولهذا الأشعر لما قالوا اليوم الله في كل مكان انتبهوا، هذه لم تكن العقيدة الأولى. العقيدة الأولى لا، عدم إثبات مكان، هي ما ذكر الغزالي ومن سبقه، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا. ولهذا واحد منهم اصطاد العدوي لما كان يرد على الأشاعرة وأنهم يخلون في كل مكان، قال له تعالى من الذي قال لك هذا؟ أنت ما تدري عن عقائدهم شيء. فهكذا يقول الغزالي، ليس له مكان، تعالى عن المكان، لا يقال داخل عالم ولا خارج عالم ولا متصل به ولا منفصلا ولا منفصل عنه، وتعالى عن جهات وكذا، كل هذا لا. إذن أين الله؟ معدوم. ولهذا لما جاءوا في مبحث الرؤية ماذا قالوا؟ يرى إلى غير جهة، لأنه ما في جهة عندهم أصلا. ينفون الفوقية والعلو له سبحانه وتعالى، ولهذا ما عندهم جهة. فلهذا يقول يرون إلى غير جهة، يرون نظر لأدلة، إلى غير جهة عندهم مقتضى العقل أن يكون في جهة، فأثبت هذا وذاك. وهذا من التناقض العجيب، لأنه إذا قلنا يرى إلى غير جهة فقد أبطلنا أصلا الرؤية. وهن لما يقولون في الرب هذا أبطل وجوده. إذن الجهمية، إذن الأشاعرة، يقال أهل سنة، أمر عجيب، أمر عجيب. يقال أهل سنة كيف والرب ما يعرفون أينه؟ ولئن أتيتهم بحديث معاوية بن الحكم كما عند مسلم، أين الله في السماء؟ قل النبي سأل عن الملكوت، يعني أين ملكوت الله وليس أين الله. فسأل علي جمعة كده عن هذه العقيدة يخبرك، وسأل عن جماهيرهم الذين يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو اعتمادهم في فهم العقائد على ماذا؟ على علم الكلام، ومنزلة علم الكلام عند الأشاعرة، ومدى ما كان العقل يتصد. الأمر الثاني وده خطير جدا بقى أيضا، أنهم يعتبرون أن ظواهر النصوص هذه ليست مرادة، ولهذا النصوص توهم التشبيه. من هنا لابد من إدخال العقل ليبين كيف نستدل بهذه النصوص. ومن هنا اللقان في جوهر التوحيد، طبعا هذه تعتبر العمدة عند المتأخرين، يقول وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوضه ورم تنزيها. قال الصوفي في حاشيته على تفسير الجلالين، ولهذا نقول ليه احنا يا اخواني دايما نبتعد عن كتب هؤلاء، إلا لطالب علم أو عالم يعرف ما فيها، لأن هذا الكلام خطير جدا. أنك أنت تطلع على كتب الأشاعرة، وأحد الناس قالنا أمس فتوى الأربعاء جايب لي والله يا أخوان يمكن صفحتين ولا ثلاث صفحات نقولات في العزل، تجدها تفتزاني على ما وردي على جويني على في أهل سنة، ما في أهل سنة. هذه المشكلة. ويظنون أن هؤلاء علماء، طالما في اسم واحد قال هذا الكلام يبقى عالم، فهذه مشكلة. الصاوي يقول في حاشية تفسير الجلالين، انظروا، يقول كلمة خطيرة جدا جدا جدا، يقول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. لو أخذت بالظواهر عميها عليه بدون تأويل هذا من أصول الكفر. ليه؟ لأنك تصف الله عز وجل بما لا يليق به، فهذا تجعله كالبشر، ولا شك أن تشبيه تمثيل الله عز وجل بالبشر هذا كفر. فمن وصف الله عز وجل بما وصف بالبشر فهذا يكون كافرا. نعم. الايه؟ طبعا هم اخطر منهم، اخطر من اشاعره. بالنسبه للروافض، لا، الروافض ما عندهم دين اصلا نتشارك فيه واياه، انما هذا كله عندهم الظاهر والباطن. نعم. الاصل الثالث كما قلنا، نصوص عندهم، نصوص الاحاد هذه ظنيه لا تفيد يقينا، سواء بقرائن ولا بدون قرائن، يعني هي عندهم تفيد الظن سواء احتفت بقرائن او لم تحتفل بقرائن. خبر الاحد. الامر الاخير ولهذا الامر الاخير انه لا يعمل بها في ماذا؟ في باب العقائد. أي عقيدة لا تثبت خبر أحد عنده. ليه؟ لأنها ظنية، والمطلوب في الاعتقاد القطع واليقين. قال الجويني في الإرشاد، قال الجويني في الإرشاد: وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها كان سائغا. شوف يا إخواني، ولو أضربنا عن جميعها كان سائغا. وأما الأحاديث التي تمسكون بها فأحد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عنها أو عن جميعها كان سائغا. هذا كلام الجويني في الإرشاد. وشوف كلام الصاوي في حاشيته: الأخذ بدوار الكتاب والسنة من أصول الكفر. هذه مصادر الرسالة وعليه. فإذا كان هذا هو الذي يستقى منه الاعتقاد، فما ظنك باعتقاد الأشاعرة؟ ما ظنك باعتقاد الأشاعرة؟ هذه نقطة مهمة جدا، تنضاف إلى النقاط الخاصة اللي احنا تكلمنا في الأشاعرة فيها من جهة الأسماء والصفات ومن جهة الإيمان وغير ذلك. أضيف هذه مسألة مهمة جدا، وهذا تلخيص لما يعني ذكره بعض أهل العلم، فلخصته لكم. هذا تلخيص مهم جدا في ما يتعلق بطريقة الأشاعرة في الاستدلال. هذا منطلق، ولهذا أي طائفة من الطائفة تتكلم عنها لابد أن تنظر إلى طريقتها في الاستدلال، لأن طريقتها في الاستدلال تحدد. طريقتها في الاستدلال ماذا؟ تحدد. حتى أنت مع المشايخ الذين يزعمون أنهم سلفيون، تمام؟ الأول قبل ما تبدأ المناقشة، إلى أي شيء نرجع لو اختلفنا؟ لو قال كتاب وسنة فهم سلف الأمة أراح، لو قال كتاب وسنة فهم سلف الأمة حقيقة وأن نرجع لدون السنة أراح، بشرط أن نلتزم هذا فعلا، وبالتالي يبقى سهل، لن نختلف أبدا، لأنه هيبقى الحكم بيننا ما هو يا إخوان؟ الحكم بيننا سيكون هو كتاب سلف، أصول السنة يا أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة جماعة للكائي، السنة الخلال، وانتهت المسألة خلاص الحمد لله. هنكون بعد ذلك يا إخواني قرأة، بس هنكون قرأ. ولهذا المسائل اللي السلفيون الآن يختلفون فيها ليل نهار، خروج على سلطان، مظاهرات، أمور يعني السلطان وما يتعلق بها، وعزل، و إنشاء أحزاب. هذا افتح أصول السنة لأهل السنة تجد المسألة سهلة خالص. هنختلف؟ كيف هنختلف؟ يعني لن نختلف إذن، حينئذ لن نختلف يا أخوان، حينئذ لن نختلف. يعني المسألة ما أبسطها، مسألة ما أسهلها، لكن الإشكالية أنه يعيدك إلى فهمه هو، ويزعم أن هذا هو الفهم السلفي. طيب إحنا عندنا أب نرجع إليه، عندنا أب. أنا الآن وفعلا أنا دائما التكرار لهذا الطرح لأهميته، يعني هو أنت إيه اللي بينك وبين مثلا حسان، أو بينك وبين عدوي، أو بينك وبين رسلان، أو بينك وبين برهامي؟ أليس كل هؤلاء يقولون منهج السلف؟ طيب خلاص، لا حسان يرجع إلى قولي ولا أنا أرجع إلى قولي، إحنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأب الذي ننتمي إليه، إلى الأصل الذي نرجع إليه، وما ملأنا منابرنا بكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكتاب وسنة بفهم سلف الأم. طيب هذا هو، اختاروا كتابا، أي كتاب، ونقرأ فيه ونرجع. نحن قرأ فقط، نحن قرأ فقط ننظر الحاكم الظالم هذا ما حلو في كتب السنة؟ هل خروج ولا عزل؟ هنجد الإجماع على أنه لا يجوز. لا تأتي أنت بقى تطرق أصول سنة أحمد وتقول قصة الحسين واقعة الحسين وقتل، يبقى أنت لست سلفي. ليه؟ لأنه ببساطة جدا الكتب يدونت مع وجود الوقائع ولا بعدها. الوقائع كانت معروفة لهم دونوها، يبقى خلاص. ما الإيه فائدة أنك ترجع إلى فهم السلف؟ سبحان الله، شوف يا أخواني ما أبسط هذه. وننتي الرضواني مثلا، نختلف ليه رضواني؟ أنت بتقول فهم السلف والقواعد السلفية، فهم أسماء وصفات، جيد جدا جميل. تعال نرجع إلى فهم السلف في باب الأسماء والصفات، هتجد في النهاية انك انت اتعبت نفسك تعبا شديدا جدا، وكمبيوتر وكذا، وقال له ورحت له وجيت وكذا، خلاص القاعدة ان الاسماء والصفات التوقيفية مضار على النصوص الشرعية بفهم سلف الامة. طيب جيد، طالما المضار على كتاب السنة بفهم سلف الامة، يبقى هنرجع الى ماذا؟ الى النصوص الشرعية ونستقي من الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، وهذا لن نختلف فيه. أنت عندك نص ما عندي فأثبتت به اسما، والاسم هذا ما عرفته لأن ما عندي نص، ما في مشكلة، علمني إياه وأنا كذلك أعلمك إياه. اختلفنا في نص تصحيحا وتضعيفا، فبناء على تصحيحي أثبت، وبناء على تضعيفك ما أثبت، لا إشكال في هذا. ونمضي، لكن تحدث قواعد جديدة ما عرف السلف، هذا هو الممنوع. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذن يكون أصل التلقي للعقيدة الكتاب والسنة، ولهذا قال: على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، فلا نعتمد على سواهما مما يذكر أنه عقل.
مما يذكر أنه عقل، والعقل أن يرجع العقل، هذا العقل مقتضى العقل الصريح، مقتضى العقل العابد لله عز وجل، أن يرجع إلى الكتاب والسنة، هذا مقتضى العقل العابد الصريح. إنما العقل المتمرد هذا الذي يحاكم النصوص الشرعية، حتى جعلت المعتزلة كذلك الدلالة العقلية دلالة قطعية، والدلالة النقلية السمعية دلالة ظنية، لهذا يقدمون العقل ويجعلون ما ثبت بالعقول هذا أصول، ده الأصول، ولهذا عندهم الأصول والفروع. الأصول ما ثبتت بالعقل، والفروع ما ثبتت بماذا؟ بالدليل السمعي النقل. نعم.
فإذا قال قائل: العقل يدل على أن الرب لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته فننفي عنه الحزن، الجواب: هذا حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والحزن نقص فينا كما في مدلول هذه الآية. فنقول: لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا.
نعم، لأن أنتم عندكم أثبتتم هذا ليه؟ لأن العقل ينكر. إحنا عندنا النص، إحنا عندنا الإثبات والنفي مقيدان بالنص، ثم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وجدت أن العقل الصريح ما يقبل هذا، اعلم أن النقل غير صحيح، فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. ما؟
لأننا إذا قرأنا قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، لازم ألا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. وإذا قالوا: نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره، قلنا: هذا مردود لأن العقل يقتضي.
نعم، انتبهوا بقى، لكن لا نثبت الغضب لله ليه؟ لأن العقل ينكره. لا نثبت النزول، لا نثبت الرحمة، لأن العقل ينكره. قلنا ها؟
قلنا: هذا مردود لأن العقل يقتضي، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، ثم إن النص أتى به، قال تعالى: وغضب الله عليه في القاتل عمدا فكيف ننكره.
نعم، إذا كان العقل ينكر اتصاف الرب عز وجل بالغضب، فعلى ما وصف الله نفسه بذلك؟ مستحيل طبعا، مستحيل أن يكون عقلك أكمل من كلام ربنا عز وجل. الله يقول غضب الله وانت تقول لا يغضب الله. إن الله يحب التوابين وانت تقول الله لا يحب. إن الله يرضى لكم ثلاثا وانت تقول الله ما يرضى. كيف هذا أصلا؟ عقل يحاكم الرب عز وجل في كتابه؟ هذا عقل متمرد، هذا عقل متمرد هذا. نعم.
ووجه كون الغضب صفة كمال عند وجود السبب أنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه فإنه يحزن ولا يغضب.
لو كن الضعيف ماذا يصنع؟ الضعيف لو واحد ضربه قوي ها؟ يحزن ويغتم حالته النفسية كذا وربما يموت. بس ما ليه؟ لأنه عاجز أن يأخذ حق. طيب
لأنه لا يستطيع أن ينتقم لنفسه، فتجده يحزن ويبكي ويشتكي، لكن لو ضربه من دونه انتفخ عليه غضبا وانتقم منه لأنه قوي.
لكن لو كان يقدر يأخذ حقه سوف يغضب ويريد أن يأخذ حقه، أو حتى على الأقل لو ما غضب أخذ حقه، أو لو عفى عفى عن مقدرة، يعني يمسكه أخذ حقي ولكن يعفو عنه. هذا القوي، فالغضب يكون في موضعه دليل كمال، في موضعه. نعم.
فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص. ونحن نعلم أن الله لا
وبهذا يخرج التحذير من الغضب وذم الغضب. نعم.
ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا عندما يوجد موجب الغضب.
نعم. ولهذا نبي كان يغضب لكن يغضب عند الموجب. باب الغضب في الموعظة. نعم. وفي حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله. نعم.
وعلى هذا فالعمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط، هما الكتاب والسنة، فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه، وما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظرنا، إن كان صفة نقص نفيناه، وهذا على القاعدة أن الله منزه عن النقائص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف فلا ننفيه ولا نثبته.
انتبهتم؟ يبقى الذي نفاه النص ننفيه. طيب والذي سكت عنه له ورسوله في باب النفي نظرنا، إن كان صفة نقص نفيناه، حتى ولو لم يرد في النص نفيه، هذا في المسكوت، كان صفة نقص بكل وجه كالعمى مثلا فإننا ننفي هذا. طيب وهذا على القاعدة أن الله منزه عن النقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف فلا ننفيه ولا نثبته. ولهذا هناك أشياء نتوقف فيها زي الجسم نتوقف فلا نثبت ولا ننفي، وهناك أشياء ننفي كالخيانة، كصفة الله عز وجل، كالعمى، كصفة الله سبحانه وتعالى، فإنا ننفي ذلك. نعم.
قوله على ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. سلف الأمة هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم سلف الأمة.
نعم. وبغض النظر بقى عن حساب القرن كم أو كذا، فالقرن الأول هو قرن الصحابة، القرن الثاني قرن التابعين، القرن الثالث قرن تابعي التابعين كما ذكر العلماء. نعم.
قال وأئمة الهدى من بعدهم، ولم يقل الأئمة من بعدهم، لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال.
انتبهتم؟ والأئمة وأئمة الهدى من بعده هذا قيد، وإلا فالصحابة كانوا أئمة هدى، فلا يحتاجون إلى تقييد. نعم ممكن أن تقول كصفة كاشفة فيهم، لكن لا تحتاج إلى تقييد. ولهذا الله قال في كتابه ماذا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما قال السابقون الأولون بإحسان، إنما جعل هذا القيد فين؟ والذين اتبعوهم بإحسان. أما الأولون، السابقون الأولون، هؤلاء على الإحسان. كذلك هنا وعلى ما صار عليه سلف الأمة، وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. فقيد بقى، لأن الإمام قد يكون إمام ضلالة وقد يكون إمام هداية، فلهذا قال أئمة الهدى. نعم، لأن الإمام يطلق على إمام الهداية وإمام الضلال. نعم، ويجعلهم أئمة يدعون إلى النار. نعم،
ونحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم. أما
نعم أئمة، نتبع أئمة الهدى من الأمة. الحمد لله، غنية غنية غنية، ما في أمة أغنى من أمتنا بالإمامة، في الإمامة تكلم ما يمكن تحصيه عدد. شوف البخاري ماذا يقول، وهذا في زمان وعصره، لقيت أكثر من 1000 رجل في الاعتقاد، أكثر من 1000، أكثر من 1000، هذا البخاري فقط. فإذا أئمة كثر، أحمد بن المديني، ابن معين، أبو زرعة، أبو حاتم، بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجة، دارقطني، دارمي، أحمد، أئمة كثر، عبد بن حميد، ابن الجارود، الدارقطني. ناهيك عن الأوائل، الفقهاء السبعة، والزهري، والشعبي، أئمة. الأمة غنية في كل عصر. تعال إلى عصر الشيخ ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن عبد الهادي، وابن رجب، والحافظ المزي، كثر. تعال إلى ابن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة وأبنائه وأحفاده، محمد بن عبد الوهاب، وسليمان بن عبد الله، محمد بن عبد الوهاب، وعبد الرحمن بن حسن الشيخ، وعبد اللطيف، وكذا، أئمة. ثم تعال إلى هذا العصر، ابن باز، والألباني، والعثيمين، والفوزان، ومقبل، وعلماء. الأمة غنية ولله الحمد المين. لا تنحرف عن سبيله، لا تنحرف عن سبيله. ولهذا إذا رأيت الرجل يبغض هؤلاء ويحذر من هؤلاء، فاعلم أنه صاحب غواية وضلالة. نعم،
ونحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم، أما أئمة الضلال فما أكثرهم في هذه الأمة الإسلامية، ونحن بريئون منهم، ولكننا أتباع لأئمة الهدى.
نعم، يبقى إذن الشيخ نبه تنبيها مهما جدا، وهو أنه في العقيدة لابد أن نسير على مسار عليه السلف. كتاب سنة بفهم سلف الأمة، لابد من فهم سلف الأمة في سياقهم، في ألفاظهم، في فهومهم، لابد منه. ولهذا لابد من تعظيم السلف، سلف، ولابد من الرجوع إليهم. كما قلنا يا إخوان، أي معلومة في العقيدة ارجع فيها للسلف، لا تذهب إلى قول مالك سلف من السلف، من السلف، ما هو بأي سلف، من السلف الذين قرروا منهج السلف. ولهذا يقول ابن رجب كلاما ماتعا في قدر السلف، يقول رحمه الله: فمن عرف قدر السلف، فمن عرف قدر السلف، عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه، أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله، وإنما كان ورعا وخشية لله، واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، هذا منهج قديم معروف قبل أن يخلق الله الأربعة، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك منهج السلف كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. من خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. قارن بين تعظيم السلف العلماء للسلف وبين قدرهم وبين أهل البدع في تعاملهم مع السلف. نحن نجد القدر المشترك عند البدع معتزلة أشاعرة جبرية قدرية أي فرقة من الفرق ما لهم علاقة بقال الصحابة قال التابعون قال تبع التابعين، إنما قالت ماذا؟ قالت عقولهم فقط، هذا الذي عندهم، ما عندهم سوى هذا. انظر لهذه الكلمة المستقبحة التي قال عمرو بن عبيد المعتزلي عليه من الله ما يستحق، يقول: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان رضي الله عن الجميع، لو شهد عند هؤلاء علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزأت شهادتهم عليه من الله ما يستحق. لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزأت شهادته. إذن من الذي تقبل شهادته؟ الذين عدلهم الله، ما عدلهم أحد من البشر، الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة التي على رأس أصحابهم أفضل أمة، شهداء على الناس. لا يقبل عمرو بن عبيد المعتزلي هذا، لا يقبل شهادتهم، والله عز وجل جعل لهم الشهادة على الناس. ويقول: لو شهد عندي هؤلاء الأربعة وكلهم مبشرون، علي وطلحة والزبير وعثمان، الأربعة من العشرة ولا لا يا إخوان؟ من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرون أفضل الصحابة على الإطلاق. لو شهد على شراكي نعل ما أجزأت شهادته. يا الله يا الله، انظروا إلى هذا الضلال. ولهذا ذكر البربهاري أن يونس بن عبيد، هذا إمام سنة، يونس بن عبيد إمام سنة، عمرو بن عبيد إمام اعتزال، بلغ يونس بن عبيد أن ولده يذهب إلى عمرو بن عبيد، ذهب له بعض مرة فأتى به وقال: يا بني بلغني أنك تذهب إلى عمرو بن عبيد، يا بني والله لو إنك أن تلقى الله زانيا سارق خائنا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. شوف، لأن تلقى الله زانيا سارقا كذا كذا عاصي أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، ونهاه عن الذهاب إليه، فلا يجوز الذهاب إلى أهل البدع والأهواء. نعم، إذن فهم السلف هذا أصل في العقيدة، لا بد نرجع إلى فهم السلف، العقيدة نرجع فيها إلى فهم السلف الصالح، هذا الفارق الجوهري. وإلا كل يقول الكتاب والسنة، جميع الطائف تقول الكتاب والسنة، إذن الفارق ما هو؟ فهم السلف الصالح. نعم.
ولكن هل نحن أتباع لهم على الخطأ والصواب؟ الجواب لا،
فما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطائهم إلى الصواب.
قول الشيخ هنا بالجمع قد يشكل، يقول فما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو، هو مراد الشيخ يعني ما أخطأ فيه الواحد منهم، وإلا فإن السلف إذا اتفقوا على شيء ما يخطئون، السلف معصومون من أن يجمعوا على شيء فيكونوا خطأ، لأن الله جعلهم حجة حال اتفاقهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلو كان يمكن أن يجتمع السلف على الخطأ لما جعلوا مرجعا وحجة، والنبي قال أيضا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجمع هنا قد يشكل، المراد يعني أن الواحد منهم، فمعنى أنهم أخطأوا فيه يعني الواحد منهم الجماعة منهم، أما فيما اتفقوا عليه فلا يرد الخطأ، فالله يحفظهم من ذلك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل.
نعم.
ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله.
تمام. انظر بقى إلى الفارق بين ما ذكره الشيخ هنا في العقيدة وبين ما ذكرناه لكم عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال. الأشاعرة ينفون إجراء النصوص على الظاهر، والشيخ هنا يقر إجراء النصوص على الظاهر. فالحق مع من؟ مع الشيخ، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين باللغة التي نفهمها. إذن الأصل هو الظاهر، هذا الظاهر الصحيح، ليس الظاهر المدعى الصحيح. نعم.
قال الشيخ في الشرح: قوله ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه ويعظم نفسه، فيقول ونرى وجوب
المؤلف من؟ الشيخ العثيمين. نعم. فلا تظن أنه يعظم نفسه، لا، لما يتكلم بلسان أهل السنة. ونرى وجوب إجراء، نعم،
فيقول ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك، أي فيما وصف الله به نفسه.
نعم.
وقوله وحملها على، أي وجوب، ووجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل.
نعم.
ووجه الدلالة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي صيرناه بلسان العرب من أجل أن تفهموه. وقال تعالى:
جعلناه، صيرناه، وليس خلقناه كما ادعت المعتزلة بأن معنى جعل خلق. تعرفون مناظرة عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه مع المريسي، فإنه قد انطلق من هذا، فجعل خلق، جعل بمعنى خلق. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور. يبقى إذن جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. فرد عليه رد عليه الكناني رحمة الله عليه بأن جعل تأتي بمعنى خلق فعلا، وتأتي بمعنى صيارة وكذا، والسياق هو الذي يحتم. وإلا لو عندك تلتزم يا مريسي هذا أن جعل معنى خلق دائما، أنت بذلك تدعي أن خالقا مع الله. الله عز وجل قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، يعني خلقوا الملائكة. هل هؤلاء خلقوا ملائكة؟ وطبعا المريسي لما أتى بهذا ظن أن الغلبة له، وصار يرفع صوته بين يدي المأمون: تعالى هذا هو، انظر. ولكن الكناني رحمة الله عليه قال فيه ما قال: إذن جعل تأتي ويراد بها الخلق، وتأتي ويراد بها ماذا؟ الصيرورة، على حسب السياق. التي تأتي معنى خلق هذه تتعدى إلى مفعول، وجعل الظلمات والنور. أما التي تأتي معنى سيارة هذه تتعدى إلى مفعولين: جعلناه قرآنا، فالمفعول الأول هو الهاء مبنية على الضم في محل نصب مفعول، ثم الثانية قرآنا وعربيا صفة للقرآن. نعم. نعم نفس المسألة، ولا تجعلوا الله عرضة، نفس المسألة تخلق. هو أتى بآيات كثيرة. نعم.
قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فأمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن الدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن نتبعه. ومن ذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش، يعني على عليه. والدليل على أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه
استوى على، إذا تعدى بعلى فمعناه على وارتفع. نعم.
والدليل على أن استوى على كذا في اللغة العربية بمعنى على عليه قول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم.
الله أكبر. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقد أنزل الله عليكم قرآنا جعله عربيا، فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم بمقتضى ما تفهمونه من معانيه. نعم.
ولهذا قال نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها.
نعم.
قوله وحملها على حقيقتها، هذا من تمام إجرائها على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها، لكن قال اللائقة بالله، وهذا محط الفائدة، يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق، بل نرى حملها على ظاهرها اللائق بالله.
نعم.
ولهذا لو قال لك قائل معنى استوى الله على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي، فقل له لا، لأنك لو فسرتها بهذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي يليق بالله، لأن
لفسرتها
على الوجه الذي لا يليق بالله، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فأنت قلت هنا كما يعلو أحدنا. طيب طالما كما يعلو أحدنا فالله قال ليس كمثله شيء، لكن تكون على وارتفع على عرشه مستويا عليه علوا يليق بجلاله، لا نعرف كنهه. فالاستواء معلوم بالنسبة لنا، الاستواء غير مجهول نعرف من جهة المعنى، والكيف غير معقول نفوض علمه إلى الله، والإيمان به واجب لأن هذه عقيدة في القرآن بالمعنى والإثبات، والسؤال عنه بدعة عن الكيفية. نعم.
قال والعجب أن المعطلة والمحرفة يقولون إن ظاهر الصفات
المعطلة الذين ينفون الاستواء فيقول لم يستوي، والمحرفة الذين يقولون استوى بمعنى استولى. نعم. وكل منهم معطل، هذا عطل بالنفي وهذا عطل بالتحريف، وإلا كلهم معطلة. نعم. لأن استوى معنى استولى تعطيل الاستواء الحقيقي. نعم.
والعجب أن المعطلة والمحرفة يقولون إن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل، فيجب أن تصرف عن ظاهرها لأن التمثيل ممتنع. وهذا ليس بصحيح، أي أن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة التمثيل، لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها الموصوفات، بل ذكر صفة مضافة إلى الله، والصفة تتبع الموصوف. فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا اليد الإنسانية، وإذا قيل يد جمل لا يفهم أحد أنها كيد الإنسان، فالصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه، ولم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها جميع الموصوفات، لكنه ذكرها صفة مقيدة، وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل،
لأن الصفة تتبع الموصوف. هو الله ذكر صفة مطلقة؟ أبدا، كل الصفات أضافها الله إلى نفسه. هل الله ذكر يدا في القرآن مطلقة وقيل هذه صفته؟ إنما بل يداه لما خلقت بيدي يا، ويبقى وجه ربك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كلها أوصاف أضافها الله عز وجل إلى نفسه. ولهذا لما جاء الموضع في القرآن الذي هو يوم يكشف عن ساق من غير إضافة، فإن هذا تكلم في بعض السلف بالمعنى الذي في اللغة عن كرب وشدة وكذا، لأنه غير مضاف. ولولا أن النص قد جاء مستدلا بهذه الآية على إثبات صفة الساق لكان لهذا الوجه في أنها ليست منصوص الصفات، لكن نبي استدل بها في صفة الساق استدل بها، فدل هذا على أن مراد بالساق هنا ساق الرحمة. ليه؟ لأن السنة فسرت. نعم.
إذن وجوب إجرائها على ظاهرها حملها على الحقيقة اللائقة بالله لا المماثلة للمخلوق. ولهذا قال: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه. وهل هو كعلو الإنسان على السرير؟ الجواب لا، لأن هذا لا يليق بالله، بل على عليه علوا يليق به عز وجل. فإن قال قائل استوى عليه أي استولى عليه، فهؤلاء نتبرأ من طريقتهم ونرى أنهم على ضلال، لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام. وهذه كلمة في صفة واحدة، ومع ذلك من أنكر استواء كان ضالا. مو بلازم ينكر جميع الصفات. الجماعة اللي يحسبون الأمور بالعدد، لو أن واحدا ما عنده خطأ في العقيدة إلا أنه ينفي علو الله عز وجل ويقول استوى معنى استوى، وعد ذلك في العقيدة على عقيدة أهل السنة وقامت عليه الحجة، هذا سني سلفي ونتجنبه في هذه الواحدة، ولا هذا مبتدع معطل محرف؟ هذا مبتدع معطل محرف، وليس عنده إلا شيء واحد فقط. ماذا هو؟ أنه ينفي علو الله سبحانه وتعالى ويحرف الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقد جاءه الدليل، لأن علو الله عز وجل ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، بل بإجماع الأمم، وكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى متفق على هذا، وكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل متفقون على هذا. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. في ماذا؟ في أن إلهه في السماء. يبقى هذا من عقيدة الأنبياء. نعم.
وإذا قيل: ما دليلكم على أن الله
تعالى؟ مسألة هل الإنسان ممكن يخرج من السنة بالأصل واحد، بل بالمسألة من الأصل إذا كانت المسألة مسألة معلومة أنها من أصول أهل السنة، فالعلو من أنكر يكفي. إذا أنكر الكلام صفة واحدة يكفي في تضليل، يكفي بس هذا، مو بلازم أن ينكر كل الأسماء والصفات، لكن بشرط أن تكون الحجة قد قامت عليه. ليه؟ لأنه قد يخفى عليه الدليل، فإذا قامت الحجة عليه فيكفي هذا، يكفي واحد ينكر كلام الله أن الله متكلم سبحانه وتعالى وقام عليه الحجة ويقول لا الله ما يتكلم، فالكلام كلام نفسي مثلا، أو يعطل الكلام، هذا ضل مضل، الحق بطائفة، إن قال كلام نفسي قل هذا أشعري، إن قال بالنفي والتعطيل مطلقا قل هذا معتزلي، ولو كان في صفة واحدة. نعم. قامت الحج عليه بما يستحق، إذا قال الحجة بين صحيح فطارة يكون ضالا وطارة يكون كافرا. فقد تكون الحجة القائم عليه صالح لتكفيره إذا وصل إلى التكذيب. أما إذا كان عنده اشتباه وتلبيس وتدليس أو الشبهة قوية هذا يضلل، مثل الدولة العباسية المأمون ومعتصم والواثق وهؤلاء كانت الشبهة قوية، لكن هناك من كفروهم. فعلى حسب ما يظهر للعالم، إن وصل هذا الرجل إلى التكذيب بالنص حكمه يحكم عليه بالكفر، وأما إذا كان عنده شبهة في ذلك لأن الاشتباه عندهم قوي وظنوا أن هذا هو الحق، وعندهم أشياء أنت لو تقرأ للمأمون كلامه يدعو أهل السنة إلى التوبة، وإلا أهل السنة هؤلاء يعرض على السيف، ولهذا عرض منهم من عرض على السيف ومن أبى قتله تدينا لأن الشبهة استحكمت. ولهذا قد يقول قائل يعني شبهة قامت عليهم هذه الشبهة، ولهذا هذه الشبهة ما تمنع من التضليل، والحجة اللي قامت قامت فاستوجب التضليل. أما الكفر فإن أهل السنة والجماعة ما رأوا أن هذا أن هؤلاء استحقوا الكفر بما قام من حجج، لأن الشبهة كانت قوية والمعتزلة كان لهم عمل قوي. نعم شفت هذا الإمام السلف السني اللي وقف بين يدي الأمير وأراد قتله لم يرجع، هذا اسمه ابن بشكوال، هات قصته. فحتى خلع أضراسه في النهاية، خلع أضراسه وأطلقه هو يعتقد أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فعلى كل من قامت الحجة طارة يقتضي ذلك الكفر وطارة يقتضي ذلك التبديع والتضليل. نعم.
وإذا قيل ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش،
نعم اليوم يخالفون أصولا متعددة ومع ذلك ما زالوا يتعلقون، هؤلاء سلفيون يخالفون أصولا، أصل يتعلق بالسلطان والإمامة، وأصل يتعلق بالاجتماع، وأصل يتعلق بالتعامل مع أهل البدع والأهواء، وأصل يتعلق بموالاة أهل الأهواء وكذا، ومع ذلك سبحان الله يدافع عنهم طلابهم ويدافع عنهم محبوهم كأنه ما عندهم شيء. تأولوا يا أخي، أخطأوا هؤلاء، أخطأوا ما نبدعهم، أخطأوا عندهم شبهات. ومن ما عنده شبهات؟ من هو اللي ما عنده شبهات؟ هل إذا جاءت الشبهة عفى عن الإنسان ما يضلل ولا يبدع؟ عنده شبهات؟ في أحد ما عنده شبهات؟ قال الله عز وجل فلما جاءت مرسوم من البينات فرحوا بما عندهم من العلم. يبقى عندهم من العلم ولا لا؟ عندهم، اللي هو ماذا؟ الشبهات. فلما جاءت مرسوم من البينات فرحوا بما عندهم من العلم. كل قوم عندهم علم، لكن ما هو بالعلم الذي تقاوم به الحجج؟ نعم. كيف يعني بالعدد؟ أيوة يعني هو عد نووي يعني من مقارنة البشرة؟ ليس بصحيح خالص، بل نووي تبرأ من هذا قبل أن يموت بأربعة أشهر، وكثير من أهل العلم يرى أنه رجع إلى مذهب السلف، وحتى لو ما رجع إلى مذهب السلف فليس من المقررين، كيف هو يرد عليهم وليس على أصلهم في التقرير، إنما وافقهم، فنوى وافق. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا قيل ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، ألا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه؟ فالجواب لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا، إذ إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش على عليه لا غير، فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استولى. فإذا قال قائل هذه الشهادة عظيمة كيف تجزم بها؟ قلت أجزم بها بأمر الله عز وجل، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، فأمرنا الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما
ولهذا ابن الأعرابي لما جاءه ابن أبي دؤاد التمس لنا وجها شوف لنا أي شيء في الاستوى، هذه شيء في لغة العرب إن استوى مع استولى، فإذا به رحمه الله تعالى يقول ما في شيء أبدا ليس في العربية أن استوى على تأتي بمعنى استولى، ليس لها شيء. نعم.
فأمرنا الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن استوى بمعنى على، فأنا أشهد على الله أنه أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، لأنه أمرني أن أتبع ما أنزل عليه بمقتضى اللسان العربي. فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، كل هؤلاء محرفون للكلم عن مواضعه واقعون بما وقعت فيه الأمم من قبلنا.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ومن طريق المعطلين
نعم
لها
فيما وقعت في الأمم من قبلنا من التحريف، فالله ذكر عن الذين من قبلنا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه عن مواضعه. نعم. فالباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة. نعم.
ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله
فالشيخ إذا تبرأ من طريقة المحرفين كالأشاعرة من صار على طريقتهم، ومن طريقة المعطلين كالجهمية والمعتزلة ومن صار على طريقتهم، ومن طريقة الغوالين الذين حملوه على التمثيل وهم الممثلة. الشيخ تبرأ من المعطلة ومن الممثلة، فين المحرفة؟ يدخلون في التعطيل، فالتعطيل دركات، الجهمية غلاتهم، والجهمية ما دخلت في باب إلا كانت غلات، معروف كده الجهمية تدخل أي طائفة يبقى الغلة، دخلت في مبحث الإيمان في الإرجاء فهم غلاة المرجئة، مبحث القدر فهم غلاة الجبرية، مبحث الأسماء وصفات فهم غلاة المعطلة، الجهمية ما تدخل بابا إلا وتحوز الدرك الأسفل فيه مو بالأعلى، لأنها دركات الحساب يكون من أسفل، فتحوز الدرك الأسفل من أي طائفة من هذه الطوائف. نعم.
قوله ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال هذا طريق آخر غير الأول، إذ الأول تضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى بمعنى استولى عطل النص عن معناه الذي أراده الله وأثبت له معنى جديدا من كيسه، أما الطريق الثاني فقد عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى، وهذا طريق من يسمون بالمفوضة أهل التجهيل الذين إذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا لا نثبت له معنى الله أعلم، فهؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، إذ أراد الله تعالى بها أن يثبت استواءه على العرش، وهؤلاء قالوا لا نعلم، نحن نقرأ القرآن لكن لا نفسره، ونقول أنتم معطلة عطلتم النص عما أراد الله به،
إذ لم تقولوا بالمعنى، فالمفوضة يفوضون المعنى والكيف، أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف، فلا يقال أهل السنة مفوضة، أهل السنة فوضوا الكيف لأن الدليل لم يأتي به، أما المعنى تكلموا به. ولهذا النبي قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول النبي يقول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
قال: وقوله ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف، هذا الطريق الثالث وهم الممثلة الذين غلوا في الإثبات فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن غلوا في ذلك، والغلو معناه الزيادة، ومنه غلي القدر لأنه إذا غلى ارتفع، فقالوا نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، وأن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي، وقالوا أيضا لله يد ويده كأيدينا، ونحن نتبرأ من هذا الطريق لأن فيها غلوا.
إذا المعطلة غلوا في النفي، والممثلة غلوا في الإثبات، وأهل السنة أثبتوا بلا تمثيل ونفوا بلا تعطيل. إخواني لا يعني تستقلوا بهذه النعمة، سبحان الله، يعني أنت معك الميزان وأنت القاضي على كل هؤلاء بالكتاب والسنة بفهم السلف. نعمة يا أخواني، والله نعمة أن الإنسان سبحان الله يكون على هداية في كل مسألة من مسائل هذه الأصول، هذه نعمة. وتستقي أنت من ماذا؟ لا أمامك كتاب تفتزاني ولا نسفي ولا، سبحان الله، تأخذ السنة وتشربها شربا من منبعها الصافي، هذه نعمة، نعمة. وإلا قد يكون هؤلاء يريدون خير لكن ما سلكوا الطريق إليه. المعطلة أرادوا التنزيه فعطلوا الله عن أي صفة من صفاته، لا سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا، ولا ينزل ولا يحب ولا يكره ولا. والممثلة غالوا في الإثبات، قالوا نأخذ ونقول بما أثبته الله لنفسه، لكن على ماذا؟ على فهمهم هم، فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق. وأنت والحمد لله طالما النص ثبت بالصفة تقول وأنت مطمئن بين إصبعين من أصابع الرحمن قلوب العباد، خلاص نثبت لها أصابع، ما تقول كيف الأصابع، كيف هذا لا سبيل لك. طيب ما معنى الأصابع؟ أنتم تقولون أهل السنة بالمعنى، أحد يعرف يفسر معنى الأصابع؟ ما الأصابع؟ أصابع حقيقية، نسبة الأصابع الحقيقية لله عز وجل. فما معنى الأصابع؟ الأصابع. ما معنى الحب؟ الحب. ما معنى الكر؟ الكر. ما معنى الرضا؟ الرضا. نعم نعم. طبعا شر من شر أقوال البدع والحاد وقول المفوض. نعم. صح، هذا صحيح. طيب ما هو فعلا صحيح، فنحن عندنا في أي صفة فيها المعنى نعرف المعنى، أما الإحاطة بكمال هذا المعنى وتمامه نحيط به، لا نحيط بالله علما، لا في أسماء ولا في صفات ولا في ذات. الإضاحة هذا صحيح، الإضاحة هذا صحيح. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق. الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا،
وطالما تأتينا كلمة طرق نعرف أنها ضلال، كلمة الطرق السبل نعرف أنها ضلال، لأن عندنا الطريق واحد والسبل واحد. فإن قال قائل لكن أنت عندكم سبل السلام وتقولون طرق الهداية، أيوة نقول تمام، أنت ما قلت طرق، أنت إحنا نتكلم في طرق، إنما أنت قلت طرق الهداية، قلت سبل السلام، فرق بين الطرق وطرق الهداية، بين السبل وسبل السلام، لأن الإضافة بيّنت المراد. وسبل السلام يعني السبل التي أمر بها والطاعات التي أمر بها والأبواب التي أمر الله بها من الخيرات، هذه كلها سبل، هذا سبيل وهذا سبيل وهذا سبيل وهذا سبيل، سبيل الصلاة، سبيل الصوم، سبيل الجهاد، سبيل البر، سبيل وهكذا. نعم.
فصرنا نتبرأ من ثلاث طرق: الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله، الثاني طريق
لما المعطلة. قالوا استولى، استوى معنى استولى، هذا طريق المحرفين أثبتوا معنى ما أراده الله ورسوله. نعم.
الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى آخر، وهؤلاء هم المفوضة.
عطلوا المعنى المراد، قالوا احنا ما نقول شيئا، احنا نقرأ فقط، تقرأ فقط، إذن كيف تتدبر القرآن؟ ألم تؤمر بتدبره؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا كنت ما تفسر آيات الصفات وهي أجل ما في القرآن وأكثر ما في القرآن، إذن تتدبر ماذا؟ يبقى الله عز وجل أمرنا بما لا نقدر عليه، ونحن نعلم أن التكليف بمقدور. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نعم.
الثالث طريق الغالين في الإثبات الذين أثبتوها مع التمثيل. فإن قال قائل لما لا نسلك الطريق الوسط من هذه الطرق الثلاث وهي السكوت والتفويض؟
إيه نعم، لماذا؟
قال الشيخ نقول هذا حرام، لأن السكوت يعني التعطيل، والله عز وجل يقول ليدبروا آياته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن قول المفوضة إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر.
نعم.
والعجب أن بعض المعطلين الذين
جمع المفوضة بقى في كل باب، فباب صدرك احنا ما تشغلوناش، احنا نقرأ هذه وفقط، نقرأ هذه وفقط. إذن كيف إذن تتدبر القرآن؟ بل تتدبر أجل ما في القرآن. ولهذا النبي لما سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن، ما هي أفضل آية في القرآن؟ النبي يسأل أبي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذه أفضل آية في القرآن لأنها آية الصفات والأسماء، آية الأسماء والصفات، فكيف ما تتدبرها؟ فعندك هؤلاء المفوضة فين؟ هنا. في هناك مفوضة عندنا في التعامل مع البدع والأهواء وهم المميعة، تأتي تقول له فلان ولا علان طائفة الفلانية صواب، أي لك دعنا من هؤلاء، احنا ما نريد أن نشغل قلوبنا بهذه المسائل، خلينا نتعلم. أنا ما يغيظني كلمة أعظم من كلمة اتعلم أولا، هذه اتعلم، لا تشتغل بهذه، اتعلم، صدرت من شيخ أو صدرت من طالب. ليه؟ لأنها وإن كانت حقا في بعض المواضع لأنها يراد بها باطل، يعني يتعلم، وهذا ليس من العلم، وكأن العلم سوى هذا، كأن هذا ليس من العلم، هذا من التكلف. لكن يا ابني احذر الإخوان المسلمين ضلال، وتعلم يا ابني، تعلم الشر اللي عندهم حتى تقي نفسك. جزاك الله خير، إذن أنا أعطيتني حكما ها وطلبت مني أن أتوسع لأتعلم. إنما يا شيخ ما حكم الإخوان؟ روح اتعلم الأول. يا شيخ ما تقول في الجماعة الفلانية؟ روح اتعلم. طب اتعلم فين ومن يعلمني؟ أنت الشيخ. الذين يشتغلون بهذا الجرح والتعديل وما ذهبوا ولا جاءوا ولا فعلوا ولا حصلوا، تجد الواحد منهم يقرأ الآيتين ولا يقرأ الورقة ولا ورقتين ولا يحفظ حديثا ولا حديثين ويتكلم في الجرح والتعديل وغير ذلك. طيب وأنت الذي قرأت الكتب الكثير وأنت قرأت كل شيء، ها؟ عرف الجرح والتعديل من قبلك؟ ولهذا الذين يقولون هذا غالبهم ماذا؟ غالبهم ما يجرح، وأنت ما بلغت أن تجرح، لكن صحيح فعلا تعلم، فعلا تعلم كيف تجرح، ده صح، لكن أعطني حكما ومرنا أن أتعلم، وجهني. ثم أمام الآن 73 طائفة وما أدري فين الطائفة الناجية، تقول روح تعلم، علمني. طيب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألون النبي عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة من دونك، يا رسول الله إن كنا في جهلية وشر، الجاهلية الأولى. فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام ما في دخل ولا في شيء، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هو ما وقف عند الخير، هو يقول كنا في جهة من شر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الجاهلية الأولى هذه جاهلية شر محض، والإسلام لما جاء بنبي هذا خير محض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ مع أنه يعيش في الخير يسأل عن الشر، هذا تكلف؟ هذا ما هو بتكلف، هذا من فقه الصحابة، لأن الواحد لا يدري. ولهذا كان دائما الصحابة يقول ماذا إذا تكلم النبي عن أئمة الجور وكذا، يقولون ماذا؟ حذيفة يقول فما تأمرني إن أدركني ذلك، والصحابة قالوا في حديث ابن مسعود فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، ولو لم نكن في ذلك النبي وقدوتنا، ومع ذلك الصحابة سأل. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال دعاة على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. هذا عند البخاري وعند مسلم، يهدون بغير هدي. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها. قال صفهم لنا، شوف التفصيل يا أخوان، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها. قال صفهم لنا، صفهم الدعاء، مش بدعاء الإنسان يجتهد في معرفتهم، صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من بني جلدتنا، ليسوا بيهود ولا نصارى، هذه من الأمة، ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني أضربت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر، في رواية بأصل شجر، حتى يدركك الموت. هذا حديث عظيم. إذا النبي علم وفصل ويسأل حذيفة والنبي يخبر، ولما جاء التابعيان الجليلان لابن عمر انه قد ظهر قبلنا قوم كذا وكذا، قال اذهبوا فتعلموا، فأعطني أعطني الحكمة جزاك الله خير وقل لي تعلم وازدد علما، لأن هؤلاء يحتاجون إلى سلاح العلم. ما تأتي تأخذ الكلمة مني والإخوان ضلال وتذهب تقول الإخوان ضلال دون علم، لأنه قد يؤتى الحق من قبلك، لكن عرفني كيف أنجو نفسي، أنجو بنفسي، عرفني. بل الواجب عليك أن تعرفني قبل أن أسألك، واجب عليك أن تعرفني قبل أن أسألك. جاءني طالب اليوم مثلا جديد، ها، ويقال يا شيخ أنا أريد أن أطلب علم، أقول روح هات كتاب الفروع في الفقه، ولا روح الأربعين النووية الأول قبل ما يطلع من عندي، أول اللقاء الأول هذا، تعال يا ابن أنت منين؟ أنا من كذا 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 كذا. طيب أنت درست عند أحد؟ لا والله يا شيخ أول مرة أدرس كذا. طيب أول شيء لابد أن تعرفه حاجة اسمها السنة، تكون على ما كان عليه نبي والصحابة حتى تنجو بنفسك. تعرف كيف تكون مع تكون على ما كان عليه نبي والصحابة؟ خذ هذا الكتيب، هات يا أحمد كتاب أصول السنة لمحمد، خذ هذا احفظه ويعطيك شرحا له، ده أول شيء قبل ما نبدأ. يبقى هذا هو الأول. واحضر يا بني، احضر هذه الجماعات الموجودة والطوائف الموجود، إخوان تبليغ، حزب نور، كل هذا حضاره، فاهم، دواعش، احذر هذا. جزاك الله خير يا شيخ. إيه الإشكالية؟ هو ما سألني، ما سألني، إنما سبحان الله نكتب مجلدات ويأتيك طالب يقول لك الشيخ فلاني وربما أجيبك هذا السؤال فينزل فتنزل هذا السؤال على كذا وقد يكون ما أدري كذا وقد يكون كذا. طيب بين أنت ما ينبغي أن يكون. فهؤلاء مفوضة في هذا الباب أيضا، وهو باب مهم. ما تسألنا عن شيء أنا ما أسمي، أنا ما أذكر، أنا أقرأ السنة فقط، أو هذا الذي بيقرأ نصوصه فقط. طب فقر السنة فقط، السنة دي ليس لها واقع، السنة دي لها واقع، واقع ولاء وبراء، واقع محبة وبغض، واقع كن ولا تكن، قل ولا تقل، كن مع هؤلاء لا هؤلاء، قل ما يقول هؤلاء. أنا الآن ماذا أصنع في الأسماء والصفات؟ أنا وسط بين طائفتين، أنا ما أستطيع أن أعرف الوسطية، وفقط الوسطية هذه التي هي وسط بين طائفتين في باب أسماء وصفات، في باب قدر، في باب إمامة، في باب كذا. لازم في كل باب أعرف أنا أين أنا. ولهذا تجد الشباب كالمضروب على رأسه لعدم البيان هذا، ها ما يدري فين يروح، كل عنده سلفيون، كل الدنيا سلفيون، طالما صاحب لحية وثياب قصير، والمشايخ تقعد، يجي الشيخ يقول لك كذا، مشايخ الثورات وكذا عندهم شبهات، أنا لا أبدعهم، ما تلزمنيش، بدعهم أنت، بدع أنت حر، لكن لا تلزمني. كيف ما ألزمك؟ ما ألزمك بحق، ما ألزمك بدليل، أنا ما تلزمني إلا إذا اتفقت معك على أنه مبتدع. حتى وانت اتفقت أنه مبتدع، إحنا في حاجة تانية بقى بعدين، ما هو خلاص بقى مبتدع، لا يعني اتفق معك انه مبتدع وبعدين اعاند، يعني والله العظيم مبتدع ولن ابدع، يبقى المعنى كده، عايز اقول كده، والله العظيم، والله 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 هو مبتدع ولكنني لا ابدعه، ما هذا اللي باقي. فالله المستعان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعجب أن بعض المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب أهل السنة.
شوف يعني الشيخ بيتكلم عن أيضا مثل هذه الطوائف، يوجد بعض الناس الذين نحسن الظن به. نعم.
يظن أن هذا مذهب أهل السنة ومذهب السلف، وهي طريقة التفويض وعدم الخوض، وأن نقول لا نعلم، ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة.
ودول يا إخواني بارك فيكم بيكونوا صنف خطير في المجتمع. ليه؟ الصنف ده مقبول شوي، مقبول ليه؟ ما شاء الله تبارك الله، في نظر الناس يعني، ما شاء الله تبارك الله، حفيف يا أخي اللسان، ما يتكلم ولا يشتغل بهذا، ما شاء الله، ما يسمح، سبحان الله، يجلس على المكتب يشرح العلم ويروح. حتى مرة طالب بيسأله كذا كذا، نهره تعلم، ما شاء الله تبارك الله، اي اشكاليه في الامه بين اثنين سحب نفسه، ما سبونا دعونا. وبعضهم يقول ده بين اقران، وما بين الاقران يطوى ولا يروى، وقواعد بقى من هذا القبيل. وفي الحقيقه هي قواعد النتيجه اما عن جهل واما عن هوى، اما عن جهل ومن سلف، واما عن هوى يريد ان لا يتكلم فيخسر جماعه، لانه معروف انت ان تكلمت خسرت. اللي بيتكلم في الإخوان هيسمعوا الإخوان، اللي بيتكلم في التبليغ هيسمعوا التبليغ، اللي بيتكلم في حزب النور هيسمعوا حزب النور، اللي يتكلم في الرسنية يسمعوا الرسنية. ولا تجد شيخ السنة كل يوم ها يفقد 100 ويكسب 1، لأنه إذا اقتنع بالحق واحد مقابله 100 لا يقتنعوا. لكن ما عليه، هو ليس داعية جماهير، إنما هو داعية حق، طالما تكلم بحق. فهؤلاء المفوضة قوم في غاية الخطورة، يتركون الكلام وعدم التحقيق، نقرأ فقط، جعلوا منهج السلف أماني. نعم.
ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. وحقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم
لا شك. وهل في سلام بغير علم؟ وهل في علم ما يسلم إلى سلامة؟ نعم.
فإن قال قائل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن طريق المفوضة هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وطريقه محتوى أمرا واحدا وهو السكوت، أما طريق المحرفة فقد احتوى أمرين التعطيل ثم التمثيل، فكيف يكون طريق المفوضة شرا من هؤلاء؟
طب كيف احتوى أمرين التعطيل والتمثيل مع أنهما متناقضان؟ التعطيل ضد التمثيل، يعني كما سبق وقررنا بأن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل.
قال الشيخ فالجواب لأن طريق المفوضة قدح في القرآن، إذ إنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه بل مجرد لغو، وقدح في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه، فهو قدح في الرسل وقدح في المرسل به وقدح في المرسل أيضا في المرسل أيضا. ولهذا يقول
وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطقة والباطنية، لأن الباطنية يقولون نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم، فأنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
نعم.
فإن قال قائل إن الكلام في الأسماء والصفات دائر بين الإثبات المطلق وبين الإنكار، ونحن لكي نسلم من الإنكار والجحد ونسلم من التمثيل ندع آيات الأسماء والصفات تمر كما هي ونسلم في آخرتنا ولا نسأل عنها، فالجواب أن نقول إن هذا هو مذهب أهل التفويض، ونقول قولك هذا من شر أقوال أهل البدع، لأن الله تعالى أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمرنا بتدبره، فكيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى قوله ونعلم علم اليقين إلى آخر ما قال، قوله علم اليقين وهذا أعلى درجات العلم. قال العلماء رحمهم الله وهنا ثلاث حقائق: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكلها مذكورة في القرآن، قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، وقال تعالى ثم لترونها عين اليقين، وقال تعالى إن هذا لهو حق اليقين. والفرق بينهم أن علم اليقين خبر وعين اليقين مشاهدة وحق اليقين ذوق.
الله أكبر الله أكبر. رحمه الله رحمه الله، ما أخبره سبحان الله بالمعاني. رحم الله العثيمين رحم الله العثيمين، لا غنى عن كتبه رحمه الله، مشروع كما قلنا ابن عثيمين ما يحال له على كتاب، يحال له على كتبه، هذا مشروع اسمه مشروع العثيمين، مشروع العثيمين. فالفرق بينهم هؤلاء مذكورون في القرآن في صورة واحدة، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، يبقى اثنان في صورة واحدة علم وعين، والواقع فيها إن هذا له حق اليقين. إيه الفرق بينهم؟ علم اليقين خبر، يبقى عند علم يقين أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن رواه البخاري رواه مسلم العلماء صححوه، يبقى هذا عندي علم يقين بهذا سواء كان متواترا سواء كان أحادا. طيب الثاني عين اليقين مشاهدة، هذا أضيفت إلى العين، هذه مشاهدة، رأيت. حق اليقين ذوق، هذا مباشرة. يباشر الإنسان يدخل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مثال ذلك، قال رجل لآخر إني معي تفاحة حمراء، والرجل صدوق، فهذا علم اليقين.
تمام.
ثم أخرجها من جيبه وقال انظر هذه، فهذا عين اليقين. ثم أخذها الناظر وأكلها، فهذا حق اليقين.
نعم.
فنحن نعلم علم اليقين لأننا نتكلم عن خبر، فإنما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك في هذا، ولا يلحقنا أدنى شك حتى لو كانت عقولنا لم تبلغه، فإننا نؤمن به. وقوله علم اليقين من باب إضافة الشيء،
بل ليس عندنا علم يتقدم العلم بصدق القرآن والسنة، ما عندنا علم يتقدم عندنا، لأن الشك في ذلك كفر والعياذ بالله، ومن أصدق من الله قيل. نعم. قال ابن مسعود في الصحيح حدثني الصادق المصدوق. نعم.
وقوله علم اليقين من باب إضافة الشيء إلى جنسه، لأن العلم علمان، نظري يحتمل التشكيك، وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك. والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك، أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق بلا شك. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ومن أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. قوله لا يناقض بعضه بعضا، المناقضة هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا هو الأصل إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام: تناقض وتباين وتضاد وتماثل، وهذه هي النسب الأربع. فالتناقض هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان،
كما مثلنا الحركة والسكون كالحركة، هذا التناقض. لا يجتمعان ما يقال هذا الشيء متحرك ساكن، ولا يرتفعان فنقول لا متحرك ولا ساكن، لكن إذا رفع أحدهما بقي الآخر. يبقى التناقض النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب والتضاد؟
النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان
كالسواد والبياض، هذا أبيض وهذا أسود، هذا فيه تضاد. طيب الأسود والأبيض ما يجتمعان، يقال هذا الشيء أسود أبيض، لا يمكن، لكن قد يرتفعان فيكون أحمر. هذا ثيابي لا أسود ولا أبيض، إذن يرتفعان. إنما المتضادان المتناقضان ما يرتفعان معا، إذا رفع أحدهما ثبت الآخر، والسلب والإيجاب. يبقى ما الفرق بين التضاد والتناقض؟ يجتمعان في ماذا؟ أنهما لا يجتمعان. ويفترقان في ماذا؟ أن المتناقضين لا يرتفعان، وأن المتضادين يرتفعان. طيب التباين؟
النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما.
النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما، كما قال الشيخ هنا كالحجر والإنسان، هذا شيء من جنس وهذا من جنس. نعم.
قال والتماثل النسبة بين شيئين متساويين، فمثلا الحركة والسكون النسبة بينهما التناقض، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومعنى لا يجتمعان يعني لا يكون الشيء ساكنا متحركا أبدا في آن واحد، ولا يرتفعان لأنه لابد أن يكون الشيء إما متحركا وإما ساكنا.
نعم.
فالوجود والعدم النسبة بينهما التناقض، لأن الشيء إما موجود وإما معدوم، فهما لا يجتمعان، أي لا يمكن أن يكون الشيء معدوما موجودا في آن واحد، ولا يرتفعان إذ لابد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما. والسواد والبياض النسبة بينهما التضاد، لأنهما لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، ويرتفعان فيكون الشيء أحمر مثلا، إذن فالنسبة بينهما التضاد. والحجر والإنسان، النسبة بينهما التباين، وهما متباينان بينونة كاملة لا يمكن أن يجتمع، فيكون الإنسان حجرا والحجر إنسانا، وذواتهما تباين إحداهما الأخرى. والبشر والإنسان النسبة بينهما التماثل،
فذات الحجر يبين ذات الإنسان وليس وضد الإنسان. نعم.
قال الشيخ: على كل حال نحن في قولنا حق لا يناقض بعضه بعضا، نريد بذلك أنه لا يمكن إطلاقا أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيئين النسبة بينهما التناقض. والدليل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ لو تدبروا القرآن لما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقضا، وهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولو كان الذي يعلمه بشرا لوجد التناقض والاختلاف في القرآن، فليتدبروا القرآن
لأن البشر عنده التناقض، فلو كان هذا القرآن من كلام البشر لوجد التناقض، ولهذا مهما يضع البشر من قوانين أرضية تجد فيها التناقض، وفوق كل قانوني أعلم منه، ولهذا تكون الجرائم محبوكة والقاضي كذا ويأتيه محامي أعلى منه ويجد الثغرة ويخرج المتهم فيكون بريئا، وربما كان البريء متهم. تناقض وخلل، يعني لا يمكن البشر يضعون شيئا ويكونوا كاملا من كل وجه، في خلل. نعم.
فليتدبروا القرآن هل فيه تناقض؟ يقول عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي ليس اختلافا سهلا، لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف. فإن قال قائل: نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض، فما موقفنا نحن نحو هذا؟ سيأتي بيان ذلك.
نعم، ظاهرها التعارض بالنسبة لنا، أما كتاب الله ما فيه، لكن هذا بالنسبة لنا قد يشكل عليه شيء، أقول كيف الجمع؟ نعم، فنقول فيه جواب مجمل وفي جواب مفصل. أما المجمل فتقول لا تناقض، هذا المجمل، حتى تسأل الشيخ تقول ما في تناقض، لكن أنا ما أفهم، أنا لا أفهم. نعم. لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، يعني موتاكم، ثم إن الصحابة أثنوا على جنازة شرا، كيف هذا؟ والنبي يقول لك تذكروا هلكاكم إلا بخير، فأنا ما أدري ماذا أصلا، قطعا ما في تعارض، لكن أنا ما أدري كيف الحل، فأتي العالم فيخبرني بأن هذا محمول على محمل وهذا محمول على محمل. فلا تذكروا هلكاكم إلا بخير، إلا أن يكون هناك داع شرعي فتذكروا هلكاكم، يعني موتاكم بما يستحقون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله ورسوله، يعني لو أخبر الله بخبر ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر لزم من ذلك أن يكون أحدهما كاذبا، وهذا ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وهذا محال في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أمر واضح، أمر واضح. لو أن في تناقض حقيقي للزم تكذيب القرآن والسنة، لأنه لا يكون من عند الله أبدا، هذا مستحيل، هذا أمر إيه؟ مستحيل. نعم. ولهذا إذا جمع الله بين أمرين وكذا وظهر لك أن بينهما التناقض قل لا يمكن، هذا لا يمكن. نعم.
قوله: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، الفرق بين قولنا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقولنا أو بينهما ظاهر، فقوله في كتاب الله يعني بعضه مع بعض، وقوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعضها مع بعض، قوله بينهما يعني بين الكتاب والسنة.
يعني ليست هذه قاعدة رفع التناقض بين أي القرآن أو أحاديث النبي فقط، إنما وكذلك بين السنة والقرآن، فالسنة لا تتناقض مع القرآن، والقرآن ما تناقض مع السنة، لأن السنة وحي، ولأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
قوله فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه، فأي إنسان يقول
أي من زعم أن هناك تناقضا، فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه. نعم.
فأي إنسان يقول إن القرآن متناقض فإنه سيء القصد وزائغ القلب والعياذ بالله، وأي إنسان يقول في السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيها تناقضا فهو سيء القصد زائغ القلب، لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سيء القصد وزائغ القلب. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإلا فمن قلبه صاف فلا يمكن أن يدعي أن في القرآن أو في السنة تناقضا أو بينهما تناقضا. ومن أمثلة من يدعي التناقض في القرآن قولهم إن القرآن يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ففي هذه الآية أنكروا أنهم مشركون وأقسموا على ذلك، لكن في آية أخرى يقول تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني ويومئذ لا يكتمون الله حديثا، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ فآية يقول الله فيها إنهم ينكرون أن يشركوا، وآية يقول الله فيها إنهم لا يكتمون الله،
يعني لا يكتمون الله يبقى ظاهرها أنهم قالوا نحن مشركون، والآية الأولى أنهم أنكروا أنهم مشركون، يبقى إذن هذا يلزم منه هذا ظاهره التناقض. نقول عندنا جوابان، الجواب الأول مجمل وهو أنه لا يمكن أن يقع تناقض في آيات الله وفي أحاديث رسول الله ولا بينهما. الجواب الثاني وهو الجواب المفصل هذا عند العلماء. نعم.
قال الشيخ نقول نعم هذا ظاهرهما التعارض، لكن الجمع أن نقول إن لهم حالين، الحال الأولى أنهم ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون، الحال الثانية أنهم يقرون لأنها تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وهذا ممكن لأن يوم القيامة مدته 50,000 سنة تتغير فيها الأحوال.
نعم، وهذه قاعدة خذوها في يوم القيامة، ما يأتيكم من نصوص في يوم القيامة ظاهرها التعارض أن يوم القيامة يوم عظيم وأحواله متعددة، فيحمل هذا على حال وهذا على حال، هذا على وقت وهذا على وقت، بل إنه يأتي ينضف إلى هذا أنهم يأتي يوم لا ينطقون أصلا، يعني هنا لا يكتبون الله حديثا، وهنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي مقام ثالث أيضا لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذروا، كيف ما ينطقون وهم يقولون والله يقول لا يكتبون حديثا؟ هذه كلها أحوال، هذه كلها أحوال. فإذا الجواب العام في هذا الباب فيما يتعلق باليوم الآخر هو هذا الجواب، اليوم الآخر يوم عظيم وأحواله متعددة، فهذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال. نعم.
قال الشيخ مثال آخر يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويقول الله تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فمرة يقول للمتقين ومرة يقول للناس، هذا تناقض. نقول ليس
هذا يعني ظاهره
نقول ليس فيه تناقض،
لكنه بيحكي يعني عن القائل نفسه يقول هذا تناقض، زائغ القلب يقول هذا. نعم،
نقول ليس فيه تناقض
كالظلميين الذين أتون بآيات أتون بحديث وفسرون كما يريدون وينزلونها على ما يهوون، وهذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة للسنة يتجرؤون، ما في إشكالية أبدا يقول رد هذا في البخاري، البخاري إيه؟ هذا يصادم العقل، لكن لا يجرؤون في القرآن أن يقولوا هذا، إنما يعمدون إلى التحريف في القرآن. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية اعتقاد. إنما السنة ما يهب لا بخاريا ولا مسلما ولا أي أحد لو اتفقت الأمة على الحديث قل هذا يرد. ليه؟ لأنه يخالف العقل. نعم،
نقول ليس فيه تناقض، لأن قوله هدى للمتقين يعني هداية الدلالة والتوفيق والانتفاع، وقوله هدى للناس هداية الدلالة فقط، فالقرآن يهدي كل أحد ويبين لكل أحد، لكن الذي ينتفع به هم المتقون. وهكذا كثير من الآيات على هذا الوجه، ويمكن الجمع بينهما، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بهذا للتشكيك.
نعم،
وقد ألف الشيخ محمد
القوم متخصصون في هذا، في هذا التشكيك. ومن هنا ماذا صنع عمر رضي الله عنه مع صبيغ لما كان بس فقط يورد بعض إيرادات في المتشابهات؟ علاه بالعراجين وضربه حتى سال الدم من رأسه. قال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، ونفاه. نعم، وأوصى بمتابعته. نعم،
وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي،
كيف لو كان أيام عمر رضي عنه هذا إسلام بحيري ولا إبراهيم عيسى ولا هؤلاء يحتاجون أن يعرضوا على سيف الحاكم، حاكم المسلمين رئيس الدولة، فإن رجعوا وإلا نفذ فيهم حكم الله عز وجل. نعم نعم نعم، واجبنا تجاه الذين يشككون في وسائل الإعلام وكذا، يشككون في القرآن ويخرجون على وسائل الإعلام ويشككون في الشرع، الواجب التحذير منهم بأعيانهم بأسمائهم قدر المستطاع، وبيان ضلالهم بالرد عليهم بالعلم. يبقى أمران، الأمر الأول أن نرد عليهم بالعلم ونسعى في هذا سعيا حثيثا، الأمر الثاني أننا نعينهم للناس حتى يحضرهم الناس، أما الأمر الثالث هو التغيير باليد، هذا ليس لنا، هذا للحاكم. هذا خلاف بقى الجماعات اللي هي جماعات تكفيرية تزعم أنها تجاهد باليد، هذا للحاكم، هذا للسلطان، ينصح فيه السلطان، ينصح فيه السلطان أو الحاكم. لكن الواجب علينا التحذير من أعيانهم والتحذير من أعمالهم، لكن هذا بالعلم. يعني ما تستهين تأتي ترد على سلام بحيري هذا ما أدري إيه وتشتم خمس دقائق وده ما شاء الله الرد المات على البحيري، لا، لابد ترد بعلم تبين ضلالة وانحراف. نعم صحيح، هم كثير. صحيح صحيح، الله المستعان. نعم لا، المغمور على المنبر لا، المغمور هذا لا، لكن تذكر فعله وعمله كشبه وترد عليه حتى لا تعرف الناس به. نعم،
وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان رسالة سماها دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، ذكر فيها ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض وجمع بينها، فليرجع إليه فإنه مفيد.
نعم،
قال الشيخ رحمه
الله، احنا الحمد لله شرحناه ونهيناه، وكتاب ماتع فيما يتعلق بدفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب. نعم،
قال رحمه الله تعالى في المتن: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وأخذنا أيضا كتبا أخرى يمكن وفي السنة كذلك، دفع التعارض بين الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى في المتن: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا اختلاف. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ومن توهم التناقض في كتاب الله إلى آخر كلامه، يعني أن علمه قليل لم يراجع ولم يدرك العلم. ومن كان علمه
يعني من توهم التناقض هذا رجع لأمور، فذلك لقلة في لقلة علمه. إذن الشيخ ذكر صنفين: الصنف الأول من ادعى أن في كتاب الله تعالى في سنة النبي تناقض، ده ماذا؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى سوء قصده، إلى زيغ قلبه، يبقى هذا ضال طيب وقد يكفر. الثاني توهم، هذا توهم، ما ادعى وزعم توهم، هذا يرجع لماذا؟ هل يقال سوء قصده أو لا؟ هذا لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر. نعم، الأول لقلة علمه، يعني
أن علمه قليل لم يراجع ولم يدرك العلم. ومن كان علمه قليلا فنادي عليه بالجهل.
نعم.
قوله أو قصور فهمه، يعني أن علمه واسع لكنه قاصر الفهم، والناس يختلفون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلافا عظيما، فمن الناس من يفهم من آية واحدة 10 مسائل، وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، فقال: إلا فهما.
نعم.
فالناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم.
هذا رد على مين؟ على الروافض الذين يقولون بأن عندهم ما اختصهم، اختص الله عز وجل به عليا وآل البيت، ولذا عندهم ما يسمى بالجفر، والقرآن كذلك أيضا الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن ليس هو القرآن الذي نقرأه، وإذا خرج المهد المنتظر الذي لم يلد ولم يولد هذا، فإنه سيخرج بهذا الكتاب. فعلي ماذا قال هنا؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتاب، فقال: إلا فهما. قد يفتح الله على العبد بفهم عظيم. نعم.
شيخنا، أنا قلت يعني رضي الله عنهما، يعني أقصد علي رضي الله عنه وأبا جحيف.
طيب،
الشيخ إبراهيم قال لي رضي الله عنه، يعني هل أبو جحيف ليس بصحابي؟
لا، أبو جحيف صحابي. طيب. نعم، أبو جحيف صحابي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم، فمثلا انظر إلى هذا الفهم الدقيق، أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيش الجنين فيه هو 6 أشهر، وليس في القرآن ولا في السنة، لكن أخذ من آيتين في كتابه. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي 2.5 سنين. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فإذا أسقطنا عامين من 30 شهرا ستبقى 6 أشهر تكون هي أقل الحمل، وأمثال هذا كثير.
نعم، هذا معنى الفهم. يعني ما عندنا نص في القرآن يقول بأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، ولا في السنة، ولا في السنة. طب الرجل الآن تزوج امرأة فوجدها حاملا، وجدها حاملا حملا كاملا وولدت ل4 أشهر، ماذا نصنع؟ نقول هذا ليس ولدا. 5 أشهر ليس ولدا، 6 أشهر إلا يوم ليس ولدا. طيب من أين أخذوا أن الستة أشهر أقل مدة للحمل؟ أخذوها من جملة آيتين، آية فيها تمام الرضاعة والولادات والرضاعة عندهم حوالي الكبدين، وآية فيها الرضاعة مع الحمل وحمله وفصاله 30 شهر، فالفصال التام كم؟ 24 شهرا كما جاء في والولدات يرضعن ولدين حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إن حذفنا ماذا؟ 24 شهرا من 30 بقي 6 أشهر، والله قال وحمله، إذن هذه تكون أقل مدة للحمل. هذا استنباط يستنبطه العلماء ويدعمه ماذا؟ أنا ما أتي أنا أستنبط مثل هذا الاستنباط وأنا وحدي، إنما هذا الذي تتفق الأمة عليه. شيخ الإسلام رحمة الله عليه سئل عن رجل تزوج امرأة بكرا ثم ولد بعد 6 أشهر، فهل يلحق به الولد؟ هل يلحق به الولد؟ فقال شيخ الإسلام إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة، لأكثر 6 أشهر ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة. هذا بقى مهم جدا حتى لا نترك العنان أيضا إلا لإيه؟ إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه، لابد يكون الفهم هذا غير مناقض من كتاب ومن سنة وما عليه العلماء. ما تقول والله هذا فهمي إلا فهما، هذا الفهم اللي عندي، الفهم اللي عندك هذا معروض على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأمة، هذا معروض. ولهذا الشيخ قال باتفاق الأئمة. ومثل هذه القصة يقول ابن تيمية ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدل الصحابة على إمكان كون الولد 6 أشهر بقول الله وحمله وفصاله 30 شهرا، وقول الله عز وقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد يتم الرضاعة. فإذا كان مدة الرضاعة من 30 حولين يكون الحمل 6 أشهر، فجمع في هذه الآية أو جمع هذه الآية أقل الحمل وتمام الرضاعة. وقال ابن كثير رحمة الله عليه وهو يعلق على استنباط علي، وهذا استنباط في التفسير، وهذا استنباط قوي صحيح، ووفق عليه عثمان وجماعة من الصحابة. طيب بالمرة ما أكثر مدة الحمل؟ هذا أقل مدة، يبقى أقل مدة 6 أشهر، فهل يا ترى اتفق العلماء أيضا على أكثر مدة؟ العكس بقى يا أخوان، بينما اتفق الأئمة على أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، يختلف الأئمة على أقوال عديدة قد لا يتصورها واحد في هذا الزمان. يعني الغالب عندنا الغالب 9 أشهر، زادت بعض أيام، زادت شهرا، زادت شهرين، يقال هذا إيه؟ يبقى أن كان الدكتور أخطأت ولا شيء في التحديد. لكن لو قيل سنتين هذه تكون حاملا سنتين، لا يقال لا هذا امرأة مشكوك فيه. طب لو قلنا 3، طب لو قلنا 4، طب لو قلنا 5، طب لو قلنا 6، طب لو قلنا 7، هذه كلها أقوال. فذهب الشافعي إلى أنها 4 سنين. قال بعض أهل العلم هذا مذهب الشافعي وهو المشهور عن مالك وعن أحمد، يبقى 4 سنوات، 4 سنوات هذا قال به الشافعي وهو المشهور عن مالك، وعن أحمد 2. روي ذلك عن عائشة ومذهب الثوري لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على 2 في الحمل، وقال الليث أقصاه 3 سنين. يبقى 4 سنوات هذا عند الشافعي وهو المشهور عن مالك، 3 سنوات هذا الليث، 2 هذا أحمد وروي عن عائشة، وقال عباد بن عوام 5 سنين، وعن الزهري تحمل المرأة 6 سنين و7 سنين. قال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. هذه فائدة يا أخوان، الحق النسب، لأن الناس مثلا قد اشتغل عندهم 19، فلو فيه امرأة وضعت بعد سنتين يقول لا لا ليس هذا ولدي، ما في حمل، في حمل يبقى سنتين، فلو عرف أن الحمل يبقى هذا هذه المدة فيحكم بذلك. العلماء وضعوا قاعدة قالوا بأنه ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد الحمل 4 سنين، ولأن عمر ضرب المرأة المفقودة 4 سنين، فلو وجد واقع ك4 سنوات، نساء بني عجلان كانت مرأة ممكن أن تضع 4 سنوات، خلاص طالما واقع يبقى خلاص نرجع بذلك للواقع. نعم، فقد يكون مثلا حسب الواقع في الناس، يعني مثلا احنا عندنا او الناس في هذه الازمان، ما اظن احنا عندنا واحدة امرأة يمكن بلغت 3 سنوات فضلا عن 4 سنين، فضلا عن سنتين، ما ادري والله ما اسمع اني في امرأة حملت سنتين، لكن ممكن تزيد شهرين، شهر شهرين اسبوعين، هذا الغالب في الناس اليوم. نعم نعم، لا يقول لي مية ولا يقول لي بترول، الطبيب يقول لك مية وبترول ما لا دخل، الواقع شاهد بهذا شاهد، والعلماء لما تكلموا عن هذا، العلماء لما تكلموا ما تكلموا بأدلة، تكلموا بواقع كان دليلهم الواقع، فاللي بيقول كذا سنة لأنه بلغه أن نساء فعلوا كذا. نعم،
الضحاك بن مزاحم واشتهر أن بأن
فيه نعم هذا، ومحمد بن عجلان وكذا، نعم
حملت به أمه 2 سنتين كاملتين وقد ولد وله أسنان،
تمام
واشتهر بذلك،
تمام. ومحمد بن عجلان شوفت له عنده تقريبا 4 سنوات، ايه نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا يذكر أن بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع، وهو كتاب فقه ألفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان من أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام في الفقه، حتى كان تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
من أعلم الناس بكلام شيخ الإسلام، نعم.
وكان أحد الطلبة قد حفظ الكتاب من ألفه إلى يائه حفظا تاما كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم شيئا إطلاق، فكان طلاب العلم يأتون إليه لأن الكتب في ذلك الوقت قليلة، يقولون: ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني مثلا، فيسرد عليهم الفصل والباب وكل شيء، حتى كانوا يلقبونه مع الأسف بحمار الفروع، لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يفهم معناها، وفي الحقيقة كان لا ينبغي أن يوصف بهذا، بل ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع.
صحيح، جزاه الله خير، جزاه الله خير. نعم.
وعلى كل حال أقول إن
لكن
الناس
قد يكون أطلقوها ليس من باب الذم، مو بالحمار الذي يحمل أسفارا، لأنه حمار من باب البلادة، لأن الآية فيها البلادة، فمثلهم كمثل مثل الذين حملوا التوراة ثم حملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مثل في البلادة، لكن قد يغرضون بذلك الحمل، وهذه كانت الوسيلة يعني اللي ممكن تبقى متيسرة وسهلة عند الجميع وهي الحمار، فحمار الفروع يعني حامل الفروع، لكن لا شك أن أولى منها حافظ، لأن إطلاق مثل هذا قد يشين. نعم.
وعلى كل حال أقول إن الناس بعضهم يكون قاصر الفهم يحفظ ولا يفهم،
وهذا أيضا لا يستعمل في الجرح مع المعين، لأن هذا قد يعين الشيطان عليه، لأن الإنسان وهو يرد على مخالف يأمل أن يرجع، فلابد أن يخاطب بالأسلوب الذي يفتح له الباب، حتى ولو قال ضال إن كان ضال، ليه؟ لأن الضال الإنسان ما يأنف منه، مبتدع الضال، لأن هذه ألفاظ موجودة عند العلماء، فحتى لو كان الإنسان ضال مبتدع وكذا لا يأنف. لكن المشكلة بقى أنك ترسل ردا لهذا الضال المبتدع بأنه حمار، بأنه شكله كذا، صاحب ما أدري إيه، إلى غير ذلك. حتى ولو وجد هذا عن بعض أهل العلم فليس حجة. انتبهوا يا إخوان، لأن بعض الناس مولع يريد أن ينجي شيخه فيعمل إيه؟ شيخه نفسه لا يستدل لنفسه. يعني واحد زي رسلان هذا تجده أعجز من أن يستدل لنفسه بالتطاول الذي تطاوله على على المنابر. لكن عندك بقى النتيتة هؤلاء هم اللي دخلوا وتبرعوه، وده أكثر قضايا رسلان. رسلان عاجز إن هو في كثير من الأمور إن هو يأتي بهذه الأشياء، هو يورط بس، يورط الطلاب والطلاب ماذا؟ يسددون الفاتورة، فيأتون بقى عن طريق النت فلان قال ما أدري. حتى ولو كان، حتى ولو كان، قالوا طيب لكن النبي قال كلاب وأهل النار. نعم قال نوعا، ما قال فلان. ولا رد الشيخ سمع الإخناء الحمار ولا البكر الكلب ولا ولو. فلو وجد عند بعضهم فهذا لا يحتج به ما لم يكن قاعدة عنده. والقاعدة خذ كتب الجرح والتعديل وانظر ألفاظ الجرح، لا تجد فيها حمارا ولا كلبا ولا ذا بطن ولا ذا رأس ولا ذا حوى وهكذا، لا تجد هذا. ألفاظ الجرح معروفة، ألفاظ الجرح معروفة، فحتى لو وجد عند البعض لا يتابع عليه، لا يتابع. وأما استدلوا في القرآن كمثل الكلب كمثل الحمار، هذا مثل في معنوي، مثل الذي يكون عنده العلم ولا يعمل به مثل الحمار. من هو؟ ما ندري. هذا وصف لمن يعمل هذا العمل، لكن ما قال فلان. مثله كمثل الكلب. من هو؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. النبي ما قال لا كلب ولا حمار ولا هر ولا كذا ولا، حتى يفتح القلب إن كان الله يريد به خيرا. أما الألفاظ المستعملة عند العلماء وهي الموجودة في القرآن والسنة من التضليل والتبديع والتحذير والانحراف وصاحب هوى، كل هذه ألفاظ مستعملة. أما الشيء يعود إلى عيب خلقة أو تنابز بالألقاب، فرق بين الجرح والتنابز بالألقاب، فرق بين الجرح والهمزة اللمزة. إخواني بارك الله فيكم، فرقوا. كثير من الطلاب سطحي يعجبه هذا الأسلوب ويعيش الحياة في السفود وما السفود والكرش والبطن والرأس والحوى وغير ذلك، ويعتبر هذا من نصرة السنة. إنما تنصر السنة بالسنة. في هناك فرق بين ألفاظ الجرح، هاتها هاتها في كتب أهل العلم ما تجد هذا، وبين واحد التنابز بالألقاب. اثنان الهمز، ثلاثة اللمز، ويل لكل همزة اللمزة. هل يعيب الإنسان أنه أسود، أنه قصير، أنه بطين، أنه كذا؟ هل يعيب هذا؟ حتى العلماء يا أخي لما بيجوا يذكروا الخبر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام في سمين، فيقولون ينبهون هنا، يعني ليس كل سمين يدخل هنا، إنما هذا إشارة إلى الترف والإقبال على الدنيا. فالسمنة إشارة إلى، وليس إن كل سمين يدخل في النص ويشتهر فيهم السمن يبقى كل سمين خاف على نفسه. لا، قد يكون سمين وعالم كبير سمين، عالم كبير سمين. ففرق بين التنابز بالألقاب وبين الهمز وبين اللمز، هماز، هذا يعيب مع أنت على المنهج. ثم قد يعيب الخلق كما قلت لك. وماذا لو رد عليك واحد بنفس المسألة وفي أحد يخلو من هذا ها سيقال لك يا صاحب الأنف اللي كذا وصاحب الفم كذا وصاحب العين كذا وصاحب الجلد اللي كذا، ما هو نفس المسألة. أنت أنا أتيت جمال ليوسف، من أنت يعني؟ ثم هل الفرق بين الناس باعتبار الجمال ولا؟ طب ماذا تقول في عطاء؟ وماذا تقول في الأتراك وزمان يعني ما والشعوب الأوروبية الآن التي وجه الواحد كالشمس أو كالقمر، ماذا تقول؟ يمدح لهذا؟ إنما هذا المدح والذم راجع إلى أوصاف يكتسبها الإنسان، أما ما لا دخل الإنسان فيه فلا يدخل في حد المدح والذم، لا يدخل في حد المدح والذم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى،
هذا تنبيه جيد جزاه الله خيرا، رفع الله قدره في الجنان. يقول في الحقيقة كان لا ينبغي أن يوصف بهذا، بل ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع. نعم.
قوله
والله يقول وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. نعم.
شيخنا محمد بن عجلان
ايه؟
يقولون في ترجمته: كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 4 سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. قال ابنه عبد الله ابن محمد بن عجلان: حمل بأبي أكثر من 3 سنين وقد رأيته وسمعت منه.
نعم.
قوله أو تقصيره في التدبر: قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب، لكنه لا يتدبر ولا يتأمل، وإذا جلس ينظر في القرآن أو السنة ليتدبر ضاق صدره ثم أغلق الكتاب. وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم، فتجده ليس عنده جلد للمراجعة والتدبر، يريد علما يكون مبردا دون أن يتولى طبخه ونجه.
سبحان الله. نعم.
قوله فليبحث عن العلم،
ولهذا الذي مبرد هذا طبعا المبرد غير يتولى بقى الطبخ لك خبير طلع طبخ ونجه، ولهذا يستقر. إنما يأتي سريعا هذا يذهب سريعا، الذي يسرع هذا يذهب سريع، لكن يتدبر ويتريث وياخذ يكون شعبا، ثم بالتدبر والمواصلة والصبر يصبح واديا كما قال الزهري رحمة الله عليه. يبدأ الإنسان شعبا ثم ينتقل بعد ذلك مع مرور الأيام والليالي والتدبر ليكون واديا. نعم. يبقى إذن الوقت هذا راجع إلى إما قلة علم، إما قصور فهم، إما تقصير في التدبر، وهذه آفات لابد أن نجتنبها. ده بخلاف صاحب الهوى الذي مضى زيغ في قلب، إنما هذا قد يخطئ في العلم إما نتيجة قلة العلم أو أمر عائد إلى فهمه أو أمر عائد إلى تدبره. فعلى الإنسان أن يعنى بالعلم ويعنى بالفهم ويعنى بالتدبر. نعم. نعم. هذا حسب كل شخص، مسألة بقى هل توقف الحفظ المراجعة حسب كل شخص، لكن احنا اللي بننصحك نصيحة عامة: ما توقف حفظا أبدا ولا مراجعة ولا مذاكرة ولا سماعا. 4 كلمات شرق أو غرب لن تجد أقل منها أو أكثر منها لمن يريد إن شاء الله أنه يسلك المسلك الصحيح في باب العلم. يومك إنما هو حفظ ومراجعة و مذاكرة وسماع، لا توقف الحفظ أبدا، لكن ممكن تقلل الحفظ، ممكن تقلل الحفظ، لكن توقف الحفظ أبدا. متى أوقف الحفظ؟ لو عندك 1000 منظومة ومتن لا توقف الحفظ. توقف الحفظ إذا وقفت روحك حتى يأتيك اليقين. خسارة. نعم. خصوصا من آنس من نفسه رشدا في هذا الباب. في بعض الناس ما شاء الله تبارك الله حفظه جيد واستيعابه جيد، إياك يدخل الشيطان عليك ولك كفى، العلم سيتزاحم، والسلف كانوا ينهون عن هذا، فإن العلم قد هذا يأتيك الشيطان يقول لك السلف كانوا كذا وبعدين يبعدك. السلف كان يحفظ الواحد 100,000 و200,000 و300,000 و1,000,000، هذا السلف. إنما هذا إذا أدخلت على وجه لا تميز فلهذا من نصحك ألا تحفظ فقد خانك، هذا جاهل، أقل أحوال جاهل، إن لم يكن مغرضا يريد ألا تحفظ. أي واحد يقول لك لا تحفظ هذا يؤتى من جهله. فإذا مسألة هذه أربعة أمور لا بد، ما يمرك يوم إلا وهي موجودة، احفظ، راجع، ذاكر، اسمع. اليوم أنت فتك الدرس وراجع البيت الساعة واحدة إلا ربع ليلا من الفجر وما تسنى لك شيء، قبل ما تنام اسمع ولو سؤال واحد وجه للشيخ الألباني وأجاب عنه أو الشيخ العثيمين. لو الإنسان اعتدى هذا ألف بحيث يصبح لا يستغنى عنه، كما لا نستغنى عن الطعام ولا الشراب ولا أشياء في حياتنا صارت تلقائية لأننا اعتدنا عليه، لأننا اعتدنا عليها كذلك أيضا. إنما تقول أنا طب أوقف الحفظ أرجع شوية وترجع، تقول طب أنا أوقف المراجعة ذكر شوية، طيب أنا أترك المذاكرة والسماع وهركز بس القرآن ودي أختمه في سنة بحيث إن شاء الله أختم القرآن وبعدين أتفرغ، كل هذا نقل من الشيطان لموضع قدميك. أنت الآن عندك جيش عرمرة، مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وساقة، فأنت ضع في كل جانب من هذه الجانب شيئا لك، لكن ممكن أقلل أزيد، أقلل أزيد. زي أحد إخوانكم بيسأل أمس في الفتاوى، أنا مثلا عندي محفوظ خمس أجزاء، فهل في رمضان أكرر الخمس أجزاء طوال الشهر؟ هل هذا يغنى عن ختمة؟ يعني يبقى العبرة بعدد الأجزاء، يعني خمسة في ثلاثين بمئة وخمسين جزء، يبقى هناك أنه ختم خمس ختمات، لا هذا ما يغني عن ختمة واحدة. يبقى تقرأ ختمة ثم ختمة، يبقى المئة وخمسين بدل ما تقرأه من خمس أجزاء اجعل هذا خمس ختمات، خمس ختمات. ولهذا مهم جدا، هي الإشكالية عندنا يا إخوان أن الواحد ممكن يأتيه فهم ورأي فيعجب به ويأخذ منه سنتين ثلاثة ويكون الصواب خلافه. لهذا أول ما يأتيك شيء ولك شيخ اعرضه عليه، ممكن يعدل لك، ممكن يعزز لك حسب، لكن ما تمشي وحدك، ما تمشي وحدك.
قال رحمه الله تعالى قوله فليبحث عن العلم ويجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، إذا فعل ذلك واجتهد وتدبر ولم يتبين له الأمر فماذا يصنع؟ يقول فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم، قال تعالى آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. فإذا وصل إلى هذا الحد يقف، ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فإن هذا معرك ضنك وباب ضيق، وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب وأن لهم ذلك. اللهم
يعني أن يوسعوا بمعنى أن يتكلموا كلاما لم يرد عن السلف، وهذا غلط.
اللهم إلا بكسره، والكسر معناه الهدم والدمار. فبعض الطلبة اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل ويثبت ما ليس بلازم،
وهذا مثال اليوم من الذين توسعوا فانحرفوا، مثاله من الرضواني، هذا مثال لهذه، مثاله توسعوا فانحرفوا.
فمثلا يقول إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ وهل يلزم إذا كان الله يشم أن يكون له أنف، لأن الأنف أداة الشم؟ ويقول أيضا لله أصابع كما ثبت في الحديث، فكم عدد أصابع الله؟ 10، 20، أقل أم أكثر؟ وأمثال ذلك كثير. وكل هذا من التنطع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال ذلك تحذيرا من التنطع، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أصفى منا قلوبا وأغذر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا، ومع ذلك لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك إطلاقا. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، هل قالوا يا رسول الله هل الله يمل؟ لا، وأي إنسان يقول ذلك نقول له هات الدليل أنهم قالوا هل الله يمل بل سكتوا.
يعني هات الدليل على أنهم قالوا بل سكتوا.
بل سكتوا وعرفوا المراد، وهكذا يجب علينا في هذه المسألة.
يعني إذا لكن هل لو أننا قلنا بهذا بأن هذا النص يدل على هذه الصفة، صفة الملل، هل نثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل أم أنه يراد بها غيرها؟ هذه لا، هذه مسألة تكلم فيها العلماء، هذه مسألة تكلم فيها العلماء، لكنهم سكتوا عرفوا المراد، سكتوا عرفوا المراد، فما كانوا يسألون إلا عما يشكل عليه. لكن العلماء تكلموا في هذه في هذا الحديث. من المعاصرين الذين تكلموا في هذا طبعا تكلم فيها أبو يعلى، وتكلم فيها إبراهيم الحربي، قال ابن إبراهيم رحمة الله عليه محمد بن إبراهيم فإن الله لا يمل حتى تملوا، هذا من نصوص الصفات، هذا من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه، كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر. إن الشيخ ابن إبراهيم قال هذا من نصوص الصفات، نثبت الملل لكن على وجه الذي يليق به. الشيخ ابن باز رحمه الله قال ملل يليق بالله، ملل يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين في مللهم، فالمخلوقون لديهم نقص وضعف، وأما صفات الله فهي كاملة تليق به سبحانه. الشيخ العثيمين له جواب في ذلك، هو نفسه له جواب حول هذا الحديث، هل يوصف الله بالملل أم لا؟ فصل رحمه الله فقال جوابا، يعني أختصره بتصرف، من العلماء من أثبت الملل لله عز وجل على ظاهره اللائق به عز وجل، ومن العلماء من قال يراد به بيان، يراد به بيان أن مهما بيان أن مهما عملت من عمل، مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك، لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل، حتى تمل من العمل. فيكون المراد بالملل هنا، فيكون المراد بالملل هنا لازم الملل، فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. ومن العلماء يقول الشيخ وبين العلماء ده قسم ثالث، من قال الحديث لا يدل على صفة الملل، لا يدل على صفة الملل من إطلاقه، يعني بحسب ما أطلق، لأن قول القائل، لأن قول القائل لا أقوم حتى تقوم، يعني نظير لا يمل حتى تملوا، نظير قول القائل لا أقوم حتى تقوم، لا يستلزم قيام الثاني، لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني، وهذا أيضا لا يمل حتى تملوا لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل، لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. اللجنة الدائمة قالت الواجب هو إمرار هذا الحديث ك كما جاء مع الإيمان بالصفة، مع الإيمان بالصفة وأنها حق على الوجه الذي يليق بالله من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف، كالمكر والخداع والكيد الواردة في كتاب الله عز وجل. وكلها صفات حق تليق بالله سبحانه وتعالى على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبالله التوفيق. هذا كلام العلماء، ولا مانع من إثبات هذه الصفة على ظاهرها كسائر الصفات الله عز وجل. يعني تذكر نقول سائر الصفات اللي تذكر على سبيل المقابلة، لا يمل حتى تمل. نعم، هذا حاصل كلام أهل العلم كما نقلناه يعني بواسطة. نعم، بتصرف. نعم 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 أي نعم نعم لا الشيخ يعني بيقول خروف المصاعب من ضرب الحمص فليلزم ذلك أن الله يشم، هل يلزم إذا كان الله يشم أن يكون له أنف لأن أنف هذا الشم؟ ويقول أيضا لأصابع، يعني يقول أنت قد تتكلف شيئا لم يرد به النص، لم يرد به النص. يعني لا زال أهل العلم يذكرون هذا الحديث وكذا، لكن الشيخ ما تكلم لا بالإثبات ولا بالنفي، لكنه تكلم عن مسألة وهي مسألة التكلف. نعم. كيف يعني؟ اي بس في تصريح بالصفة مش زي الملل، لكن ده مستنبط. اطيب عند الله من ريح المسك، انت الان استنبط هل الله يشم او لا يشم، بخلاف لو جاء ما الله يشم، يشم رائحة كذا، هذا بخلاف هذا. مع أن العلماء أيضا تكلموا في مسألة الشم. نعم.
قال وهكذا.
شوف كذا فيها كلام فيه. نعم. في بعض العلم تكلم فيه. نعم.
قال وهكذا يجب علينا في هذه المسألة الضيقة الضنك ألا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله، بل ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخرا، وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه، هذا هو الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم نتبع، إذا العلماء تكلموا في مسألة تكلمنا، سكتوا سكتنا، تكلموا في شيء تكلمنا، سكتوا سكت، هو ده الضابط، هذا هو الضابط. لأن أنا أتكلم إن كان العلماء سبقوني بالكلام يبقى هذا ليس من باب التنطع ولا التكلف، إذا ما سبقوني فهذا الذي يكون من باب التكلف. نعم.
قال الشيخ مسألة، إن قال قائل عرفنا شيوخا ليسوا بأقل في الفهم والفقه والاجتهاد في العلم الشرعي من غيرهم، وظاهر حالهم تنبئ أنهم يقصدون بذلك وجه الله عز وجل ولا يريدون بذلك تضليل الناس، ولكنهم على غير الجادة في المعتقد وغيره، فكيف يفسر ذلك؟ فلا قصور في فهم ولا علانية فيما
فلا لقصور في فهم ولا علانية فيما يظن تضليل، ولكنهم ضلوا. إيه هذا سؤال جيد. يعني بعض الناس عنده علم وعنده كذا، يشرح حديث يشرح فقه ونحسبهم على خير وكذا، ولكنهم ضلون في المعتقد، ولا يعني عندهم قصور في الفهم كفهم، بل العكس الذكي ويذكر الأقوال ويرجح، فكيف ضل هذا؟ هذا سؤال أظن نحن في حاجة ماسة إليه. لأن أمثال هؤلاء كثير من الناس يدافع عنهم ويجعل علمه وفهمه في علمه لغة أصول حديث شافعا له في ماذا؟ في عدم إلحاقه بأهل الضلال. فكيف هذا؟ سؤال مهم جدا. بما أجاب الشيخ؟
الجواب: لا يمكن أن يكون إلا أن يكون أحد الأمور، لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا له.
الله أكبر. الله.
ولا تفكر أن إنسانا يريد الحق ويبحث عن الحق في مظانه وهما الكتاب.
هذا هو يا ريت الشيخ بدأ به. هذا هو، هذا عند فهم وعند كذا، لكن فين البحث في عن الحق في مظانه؟ هو نعم فقيه، هو نعم لغوي، لكن فين كتب أهل السنة؟ واحد بدل من أن يأتي كتب أهل السنة أتى كتب التاريخ، واحد بدل من أن يستدل بالسلف استدل بمن زل من العلماء. شوفهم أه، هذه مسالك. واحد بدل من أن يأتي كتب السنة الكلام هذا فين مظنه؟ هذه كتب السنة، هذه كتب السنة. ترك كتب السنة وأتى إلى كتب التاريخ واستخرج من وقائعها، وحسين وابن زبير وسليمان بن صورد وما أدري إيه، ونزل في 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 واقع يحتج له ما يحتج به، وترك ماذا؟ البيضاء الواضح، فخرج بماذا؟ بشبهات. يبقى هذا لم يسلك الطريق الصحيح. الأمر الثاني، بدلا من أن يأتي علم السلف وما تقرر، أتى إلى زلات العلماء وأخذ بزلاتهم وعدها قاعدة فخالف السلف. يبقى ده اثنان. ثلاثة، خذ هذا تشريح مهم جدا، أنه أعجب بفهمه ولم يأتي أهل العلم الذين هم أكبر منه يسأله ولو كان كبيرا. هذا أبو موسى الأشعري لما وجد هؤلاء في المسجد ماذا صنع؟ كلمهم وحكم عليهم، ولا أتى ابن مسعود؟ أتى ابن مسعود، وأتاه متى؟ قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الغداء. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان ذا فهم، وإذا كان ذا علم، وإذا كان عنده نية صادقة. لكن لم يسعى السعي الصحيح، يبقى أتي من قبل الطريقة، لم يأتي كتب السنة وأتى كتب التاريخ، لم يأخذ بكلام السلف وإنما أخذ بزلات العلماء، لم يأتي العلماء وإنما أعجب برأيه. هذا هو. إنما طبعا الغالب غير هذا الهوى، فيأتي هذه الأشياء الكتب وكذا بحثا عن شبهات تؤيد اعتقاد السابق. إنما لو صاحب فهم وعنده نية صادقة هذه تحمله إن شاء الله على أن يسلك المسلك الصحيح. لكن إن وجد وافترضنا في نية، يبقى في نية من غير طريقة، وما يشفع الإنسان هذا. الله قال: ويحسبون أنهم مهتدون عن قوم، والله قال: قل أن بكم يخسرون أعمالا الذين ضل عنهم في حديثهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، فالشيخ يقول، ولهذا قال: ولا تفكر أن إنسانا يريد الحق ويبحث عن الحق في مظانه وهما الكتاب والسنة ولا يهتدي. لا، نضيف حتما لزاما وفهم سلف الأمة، كتاب السنة بفهم سلف الأمة، ولا يهتدي إليه أبدا، لابد أن يكون في قلوبهم شيء. هذا لو صدق الله، ها، ولو صدق الله لكان خيرا لهم، لو صدق الله لكان خيرا لهم. ولو قال إني عجلت إليك ربي لتهديه لهداه الله، لأن الله قال في الحديث الصحيح القدسي: ومن تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. نعم.
فإن قيل لعله سبب آخر، وهو أن ينشأ في منشأ أو بيئة لا يكون ساريا إلا ذاك المعتقد ولا يعرفون غيره، يعني مثلا لا توجد كتب مثلا دينية، وكل علماء ذلك البلد على عقيدة معينة ولم يعرفوا غيرها، فهل يمكن أن يكون سببا ويعذرون بكونهم لم ينتهي إليهم علم هذا؟
هذا سبب مهم أيضا، يعني ممكن يكون عنده الفهم في علم ما، علم لغة وكذا، وعنده حسن نية بس وقصد، لكن نشأ في بيئة ما سمع عن غير هذا فظن أن هذا هو الحق. وهذا قد نمثل له بالنووي وابن حجر وشوكاني وعراقي وسخاوي، أمثل هؤلاء ظنوا أن هذا هو الحق الذي عندهم، لأنه ما سمعوا مشايخهم الذين تلقوا عنهم هم هكذا. نعم. الجواب:
هذا من ناحية الحكم عليهم في الآخرة لا شك أنهم يعذرون.
نعم.
فكل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبع.
نعم، يكون صادقا وعلم الله من نيته لو جاء الحق لاتبع. نعم.
قال الشيخ: وخلاصة ما سبق أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تناقض، واستدللنا ذلك بقوله تعالى
على ذلك بقوله تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله أفلا يتدبرون القرآن تشير إلى أنه قد يكون في القرآن ما ظاهره التعارض، فيحتاج إلى تدبر وتأمل حتى يتبين أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. وسبق أيضا أنه لا تناقض في السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا خاصة بالصحيح، لا تناقض في القرآن مطلقا، لأن القرآن قطعي الثبوت. لما جاء إلى السنة قال لا تناقض في السنة الصحيحة، يعني قد تجد تناقض لكن تجد الحديث ضعيف لم يثبت، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا السنة الصحيحة ولا فرق بين أحادها ومتواترة. نعم.
قال: أنه لا تناقض في السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب وكلامه من التناقض. كذلك سبق لنا أنه لا تناقض بين ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من عند الله عز وجل. وسبق لنا أن من ادعى التناقض فهو كاذب، وأن من ظن التناقض فذلك لقلة علمه وسوء قصد.
تمام. يبقى رجلان: من ادعى التناقض هذا كاذب، طب من ظن فذلك لقلة علمه وفهمه وتدبره. نعم.
بقي أن يقال.
نعم. إيه نعم، يعني بيقول يعني تقصد في السؤال الأول على سبب آخر وأنشأ في منشأ كذا. إيه نعم، في الآخرة، لأن هذا المتعلق بالمعين، فهو قال في الآخرة يعذر. طب أما في الدنيا، فهذا في الدنيا إما أن يكون ظاهره على السنة وأخطأ في هذه المسألة وزل، فهذا له حالتان، الذي ظاهره على السنة هذا له حالتان: إما أن يكون حيا وأستطيع أن أصل إليه فهذا أصل إليه وأبلغ وأنصح في هذه المسألة، فإن رجع فهو من أهل السنة، إذا أصر خرج من السنة. أما من مات فإنه يحكم له بالسنة مع بيان زلته، مع بيان زلته. أما من كان حيا فإنه وظاهره السنة فإنه يراسل وينصح فيها ويرد عليه ولو على الملأ لا إشكال، فإن رجع فالحمد لله، وإذا ما رجع لحق بأهل البدعة. أما من كان ظاهره البدعة فهذا لا كرامة له، ومبتدع أصل، هذا لا كرامة له. نعم.
بقي أن يقال: هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة وبين الأمر المحسوس؟
هذه مسألة مهمة. هل ممكن الأمر المحسوس الذي نراه واقع بالفعل ممكن الشريعة تخالفه أو تأتي الشريعة بخلافه؟ وماذا لو قالوا الشريعة قالت كذا والواقع الغير مكذب، الواقع الصادق يقول كذا، هل ممكن؟ الجواب:
لا، لا يمكن أبدا أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا.
نعم، يعني للأمر الواقعي، للأمر الكوني، نستطيع أن نترجمها كذا، نقول ما في مخالفة بين آيات شرعية وآيات كونية، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. من عند ربنا كيف؟ الله الذي شرع هو الذي خلق، ولا يمكن أن الذي أنزل الآيات القرآنية وهو خالق الآيات الكونية يكون بينهما التناقض، إذن لا يكون هذا القرآن من عند الله، أو لا يكون الله هو الخالق. فلما كان الله هو الخالق والله عز وجل هو الآمر قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. إذن هل ممكن يتعارض خلق مع أمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخلق لله ولأن الأمر من الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ودي مسائل بقى مهمة اللي هو نأتي بقى في الإيه؟ في المسائل الكونية، ها؟ في المسائل الكونية. فبعض الناس يكون عنده غير ما عنده ضوابط في تأمل الآيات الكونية، ويسارع بإثبات نظريات وبعدين يقول هذه على خلاف القرآن، أو يسارع بإثبات نظريات ويقول هذا هو القرآن ويكون هذا غير فاهم للقرآن، بعد ذلك النظرية يبدو خطأها فيقال القرآن أخطأ. لا، لكن آية كونية ثابتة فعلا وآية شرعية لا يقع بينهما التعارض. نعم.
فمثلا لو قال قائل إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية لقوله تعالى وللأرض كيف سطحت، مع أن الواقع يشهد بأنها كروية، فماذا نعمل؟ أن نصدق ظاهر القرآن أم نصدق الواقع؟ نقول لا تناقض أصلا حتى نصدق هذا على هذا، لأن قوله تعالى كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح، وإلا فهي لا شك إنها مدورة، وهو أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان.
مسألة بقى كروية الأرض وما أدراك كرة الأرض، حتى دي مسألة كانت قديمة، يعني الكنيسة كانت بتولى مسألة الإيه؟ السطحية، سطحية الأرض، وكان بيقول الكروية هذه كان جزاء الذبح والحرق، هذا في القرون الوسطى. هذه المسألة تفتح النت من المسائل اللي تقفز، تكاد تقفز من الشاشة. كروية الأرض تلاقي طيب تبحث في اللي كل اللي تكلم في النت تجده إيه؟ الأخ إبراهيم والأخ زدحم وفلان الفلان السوري وفلان الفلان الأردني وفلان الفلان وأما المشيخ والعلماء لهم رأي لا يختلفون فيه ولهم حكم لا يختلفون فيه، لكن تجد المقاطع بقى الكثيرة عند مين؟ إلا الإخوة اللي هم جالسين أصحاب لحى، بدله جلس وجاب له خريطة وجاب له كذا وقال لك تجي كذا وده كذا وده كلام علماني وده كلام الكفار بكروية الأرض، والأرض عندنا ظاهر القرآن سطحات وكذا وكذا إلى غير ذلك، ويثربون على من يقول بأن الأرض كروية، وإن هذا القول لقول ضلال، وأصلا هذا متلقى عن الكفار ولا ينبغي أن نأخذ ديننا عنهم وغير ذلك وكذا وكذا إلى آخر ذلك. شيخنا بيتكلم عن هذه المسألة، أنت تأتي بظاهر القرآن، هذا ظاهر القرآن ممكن أن يخالف واقعا ثابتا؟ لا يمكن. وعلي أخواني حينما يبحث المسألة الصغار، لا هم علماء كبار مثلا في فلك ولا هم علماء كبار في دين، فيحصل التشكيك، لأن فعلا بيعرضوا عرضا معينا فيحصل التشكيك وتتبنى المسائل. ونحن قلنا بأن الإنسان ينظر، إن تكلم العلماء في مسألة يمشي وراه، إن كانوا قد اتفقوا فلا يخالفهم، وإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقاليهم ما يظن أنه عليه الدليل. ده مسلك عظيم جدا. يعني أنا هشام البيل الآن هقول لك الأرض كروية، عند العثمين بيقولوا الأرض كروية، عند عالمة، بس أنا كطالب علم أريد أن أنفع أخواني، مش هقتصر على العثيمين، لازم أنا قبل يا إما أعديها ومشي، يا إما يكون لي بحث على الأقل أوسع شوية أنفع بيه أخوان، هل فعلا العثيمين هذا فقط؟ وهل خلف العثيمين؟ طب ابن باز له كلام؟ طب مثلا لجنة لها كلام؟ طب في كلام أقدم من ابن باز والعثيمين؟ هذا الواجب علينا يا أخوان، هذا الواجب علينا، الواحد ينفع إخوانه طالما أن إخوانه يسمعون إليه، يبقى لابد أن يكون أمينا، أمينا في مسألتين، أمينا في الطريقة فلا يشغب ولا يتعنطر ويخرج عن كلام العلماء، ويكون أمينا كذلك في بحث المسألة بموضوعية وحيادية، ما يبحث المسألة من جهة أنه يرجح كذا فلهذا يأتي بأقوال من يؤيده. لا، لازم الإنسان يكون منصفا. حقيقة مسألة كرة واضحة تكلمنا عنها قبل ذلك وكذا، وكان بعض الإخوة يعني جزاه الله خيرا، المهم راسلنا كثيرا، وأنت شيخ هذه المسألة ودي مسألة معلومة من الدين وكذا وترجع عنها وما أدري إيه. المهم بحثنا المسألة وعرضنا عن الإخوة المقولات وكذا وكذا وكذا، وما أدري هو يعني اقتنع ولا ما اقتنع. المهم كخلاصة يعني سريعة، بارك الله فيكم، فدي المسألة ومسألة كروية الأرض، ده كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هنا، ولو كلام أيضا في مواضع يعني أخرى. طيب نبدأ بقى من الأدنى، طالما احنا بدأنا بكلام الشيخ العثيمين ابن باز رحمة الله عليه. يقول الشيخ عبد العزيز: الأرض كروية عند أهل العلم، عند أهل العلم، قد حكى ابن حزم وجماعة آخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية. ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أقوى يعني كلام فيها كلام المقرر المحقق لمذهب السلف دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن المنادى من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد. هذه ترجمة من شيخ الإسلام لابن المنادى لأنه سينقل عنه، هذه الترجمة المشهور من العلماء من أعياد العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد. قال إيه بقى ابن المنادى؟ ها: لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثل الكرة، أن السماء على مثل الكرة. ثم قال: وكذلك أجمع على أن الأرض بجميع حركاتها، بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة، مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب، أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع، على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب. يبقى في اتفاق على حاجتين هنا، على ان السماء على مثال الكرة، وعلى ان الارض كذلك مثل الكرة. في كلام اجمل من هذا كمان، اوضح يعني واكثر، لشيخ الاسلام في موضع اخر يقول ايه: السماوات مستديرة، السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء، غير واحد من العلماء أئمة الإسلام، مثل الحسين أحمد بن جعفر بن منادى أحد أعيان كبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، ولو نحو 400 مصنف. ها الإضافة بقى: وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم وأبو الفرج ابن الجوزي. طيب هذه إضافة في الإجماع. طيب في إضافة أخرى: وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين. وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسطوا القول في ذلك، وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية، وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية، دلائل حسابية. طيب جيد، خذ كمان أعلى، خذ أعلى، ولا أعلم، ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين تابع يا أحمد معاه بالنقرات التي شوف طلع كيف شخصيا تابع معاه فهم، ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك، من أنكر ذلك إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل، إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما ناظروا المنجمين، لما نظروا المنجمين قالوا على سبيل التجويز، على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة يعني الأرض أو مسدسة أو غير ذلك، ولم ينفوا أن تكون مستديرة، لكن جوزوا ضد ذلك. طيب أعلى من كده، وما علمت من قال إنها غير مستديرة، وما علمت من قال إنها غير مستديرة وجزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال، إلا من لا يؤبه له من الجهال. أي تابعوا معي. وقال ابن حزم، هتنقل ابن حزم جوابا على مسألة أيضا أتته بهذه الأرض الكروية ولا، قال إن أحدا، ابن حزم يقول إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم، لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنه، لم ينكروا تكوير الأرض، تكوير الأرض، ولا يحفظ لأحد منهم، ولا يحفظ أحد منهم في دفعه كلمة، كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة جاءت بتكويرها، جاءت بتكويرها، هذا في الفصل. طيب العثيمين في موضع آخر أيضا يقول الأرض كروية بدلالة القرآن، بدلالة القرآن والواقع وكلام أهل العلم. هم طبعا دول بيعتبروا الواقع ده واقع الكفار، هم اللي بيقولوا هذا، وكلام أهل العلم. أظن هذا في نقل الشيخ الإسلام الأمين يكفي في هذه المسألة، لهذا لا تلتفت الحقيقة. يا ليتهم علماء كبار، أنا أقول مثلا ده كلام علماء وكلام باحثين، لكن الحقيقة هذه كلمات تظهر لبعض هؤلاء الصغار فتكلمون فيها هنا وهناك فتشوش على الناس ويعتقدون أنها حق، وقد يكونون أصحاب نية صالحة، ولكن كما قلنا الإنسان لابد أن يسلك المنهج ما يكتفي بالنية الصالحة. نعم، يبقى إذن طب نوني بس اللي هو المبحث ده. يبقى إذا هل هناك تناقض ممكن أن يكون بين الخلق والأمر؟ هذا لا يكون أبدا. والواقع هذا يعني إحنا ما يتعلق بالخلق السنة الكونية، هذا لا يكون. أكمل. وكذلك أيضا،
وكذلك أيضا لو قال لنا قائل إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، يعني يصب أولا من السماء إلى السحاب ثم يمطر، لأن الله تعالى يقول أنزل من السماء ماء، ويقول تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مع أن الواقع يخالف ذلك، فالإنسان في الطائرة فوق السحاب والسحاب تحته ممطر، وهو لا يرى أن الماء ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا. قلنا لا تناقض، لأن المراد بالسماء العلو. نعم. فأنزل من السماء أي من العلو، وعلى هذا فقس. إذن هذه قاعدة تضاف للقاعدة السابقة،
وهي يعني أن الماء بينزل من السحاب، وهذا لا ينافي من السماء، لأن السماء هي مطلق العلو والسحاب في العلو. نعم. وعلى هذا فقس. إذن
هذه قاعدة تضاف للقاعدة السابقة، وهو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا أبدا.
نعم، قواعد ثقيلة يا أخوان، ثقيلة ومهمة، مهمة سبحان الله. هو ده العلم يا أخوان، بارك الله فيكم، هو ده العلم، هو هذا العلم يؤخذ عن أهله وأربابه، والإنسان يصبر كل يوم يأخذ قاعدة، يأخذ معلومة يتكامل، ما يستعجل على الكرسي والمكتب والكاميرا ب 500 جنيه، ما يستعجل، ينتظر ثم ينتظر ثم ينتظر ثم ينتظر ينتظر، يأخذ أفضل شيء ويخرج قوي ينفع الله به. إنما تستعجل تسقط نفسك من أولها. تفكر العلم هذا ما يعني تبقى مستورا عليك هكذا، عندك علم قليل وشيخ هذا يسألك وهذا يستفسر منك وهذا يستشكل عليك، وكل يوم تفضح نفسك. نعم، هذه قواعد عظيمة. أيوة أحمد، في
كلام للجنة والشيخ ابن إبراهيم.
تمام.
سورة اللجنة الدائمة، هل الأرض كروية أو مسطحة؟ فأجابت الأرض كروية الكل مسطحة الجزء، وبالله التوفيق.
نصف سطر. يعني احنا الآن نشعر بالكروية والبيضاوية، القول البيضاوية ما يخالف، يعني بيضاوية أو شيء ما يخالف. طيب، فهي باعتبار اتساعها ترى سطحي، لكن هي كروية. انت لو وقفت على سطح كبير بس كروي، لكن كبير انت وانت واقف بتسكن وتمشي وتبني بيوت وكذا، هي بالنسبه لك مسطح، لكن بالنظر العام هي كذا. ولهذا لا يكون هذا معارضا، كون الارض كرويه لا تعارض كون الارض ماذا؟ سطحي. ومثلها ايضا الارض ثابته او تدور. لو اتفق على أن الأرض تدور ما في إشكال أبدا، ولا يعارض هذا القرار، لأنها قرار باعتبار وتدور باعتبار ودورانها لا تشعر به أنت. لكن ما تقول الشمس ثابتة، لأن هذا مخالف للنصوص. ولهذا تجد مثل الشيخ العثيمين يقول لو ثبت هذا لا إشكال، وإلى آخره. تجد زي الشيخ الألباني يقول لك خلاص أصبح حقيقة لا ترد، أصبح هذا حقيقة ما ترد، ما تقبل الجدل، ما في إشكال. ليه يا أخوان؟ أنت ما عندك نص ترى واقعا يخالفه 100%، وما زلت تثبت على فهم النص تقول هذا لا، ده لا يمكن أعتقد هذا، لا يمكن أعتقد أن الواقع هذا صحيح أبدا. الذي خلق هو الذي أمر. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: البحث في كروية الأرض وعدمها مفهوم معروف معروف، وعلماء الهيئة مجمعون على القول بكرويتها، ومن هؤلاء جماعة من محقق العلماء.
ثقيل أوي يا أخواني، ثقيل ابن إبراهيم ده جدا، من ابن إبراهيم يعني بدري شوية، يعني يمكن الأشياء دي ما كانت يعني، لكن ثقيل هذا الرجل، ثقيل سبحان من أعطاه. نعم.
قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا؟ الجواب لا بد.
دي بقى مسألة أخرى أيضا، المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا، اللي قبلك المعلوم ايه؟ واقعة، معلوم واقع، هذا بقى انتقلنا الى المعلوم عقلا، هل يمكن ان نتناقض مع شرع معلوم عقلا؟ هنا هنحتاج الى تثبيت امرين الاول، شرع عقلا، شرع اللي هو الكتاب والسنة الصحيحة، عقلا اللي هو الصريح، لكن لا علاقة له بشرع لم يثبت ولا بعقل لم يكن صريحا، هذا اللي قد يقع التعارض عنده. لكن العقل الصريح والنقل الصحيح هل ممكن في تعارض؟ أبدا لا يقع. نعم يا فاروق. اي نعم كذلك. نعم.
قال الشيخ ابن ثمين رحمه الله: الجواب لابد أن نقيد، لأن من الناس من يرى الموهوم معقولا كما فعل أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وفي اليوم الآخر، فقالوا ما ورد من القرآن في صفات الله فإن ظاهره التمثيل فيجب أن نؤوله على قولهم، والصحيح أنهم حرفوا. فإذا العقل لما كان أمرا لا يدرك بالمشاهدة والنظر فإننا لا يمكن أن نقول بانتفاء ذلك، لأن العقل قد يكون عقلا سقيما وهميا، فما هي إلا ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولا.
نعم، يعني نثبت قاعدة أنه لا تناقض بين نقل صحيح وعقل صريح. يبقى الآن مر معنا كم قاعدة في التناقض؟ لا تناقض بين نصوص القرآن، لا تناقض بين نصوص السنة، لا تناقض بين نصوص السنة والقرآن، لا تناقض بين مشروع ومحسوس وواقع، لا تناقض بين نقل صحيح وعقل إيه صريح. بالمرة لا تناقض بين السلف في الأصول، ما في تناقض، فمنهجهم لا تناقض فيه، إنما هذا سيمة أهل البدع. نعم.
فعندنا ولله الحمد خمس قواعد مهمة جدا. الأولى أن
القرآن أخير قزال أخير، سبحان الله، سبحان من أعطى الشيخ في سهولة العلم الحقيقة وسهولة عرضه. نعم.
الأولى أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا،
هذه واحدة. نعم.
الثانية أن السنة لا يناقض بعضها بعضا، والمراد بالسنة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، هذا تنبيه مهم. نعم.
الثالثة أن القرآن والسنة لا تناقض بينهما.
نعم.
الرابعة أن الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية
اللي هو الواقع، هذا أربعة.
الخامسة أن الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة.
تمام، اللي هو الخامس، العقل الصحيح والصريح والنقل الصحيح.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فلا تناقض بين ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريحا.
تمام، هذا باب مهم جدا. يعني من النافلة أحببت أيضا أتحفكم بمسألتين أو فرعيتين مهمتين أيضا، طالما نحن تكلمنا عن مسألة السنة والقرآن ولا تناقض ولا تعارض ولا إلى آخره، مسألة يعني سريعة كذا دايما يكثر السؤال عنها، وهي مسألة نسخ السنة للقرآن، هل القرآن ممكن ينسخ بالسنة ولا لا؟ كذلك هل القرآن ممكن يخصص بالسنة ولا لا؟ يعني بالمرة، يعني ابنة عم هذه المسائل، والإخوة قد يعني تحتاجها. سريعا كذا، سريعا، مسألة ماذا؟ القرآن هل تخصصه السنة ولا لأن القرآن أعلى من السنة فلا تخصصه السنة؟ وهل القرآن تنسخه السنة ولا لأن القرآن أيضا أعلى من السنة لا تنسخه السنة؟ أولا تخصيص القرآن بالسنة، ده سريعا، يعني تخصيص القرآن بالسنة، قال ابن النجار رحمه الله: تخصيص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا سواء كانت متواترة أو آحادا، تخصيص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا يخصص، أقصد آسف أنا قرأت آخر، يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا سواء كانت متواترة أو آحاد، مثل قوله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا متفق عليه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقد منع من ذلك بعض الحنابلة. يبقى ده قول الجمهور ان القرآن يخصص بالسنة. طيب بالنسبة لمسألة نسخ السنة للقرآن، هذه قد اختلف أهل العلم فيها، ومنهم من لم يرى ذلك، ومنهم من رأى أنه يمكن أن ينسخ بالمتواتر لا بالأحاد، وهذا قول الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الشنقيطي رحمه الله إلى أن القرآن ينسخ بالسنة، كانت متواترة أو كانت أحد، لأن الكل من عند الله. قال الشنقيطي رحمه الله، قال الشنقيطي رحمه الله: الذي يظهر لي والله أعلم، الذي يظهر لي والله أعلم هو أن الكتاب والسنة، هو أن الكتاب والسنة كليهما ينسخ بالآخر، لأن الجميع وحي من الله تعالى، وحي من الله تعالى. وذكر مثالا على ذلك في النسخ بآية 10 رضعات تلاوة وحكما نسخت بالسنة المتواترة. يقول الشنقيطي: وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، يعني هو بيرى التعميم صراحة، هذا القول الذي عليه الدليل، ما في فرق بين المتواتر واحد أبدا، إيه الفرق؟ هذا كلام النبي. إذن سنقول ما قالت الأشعرة في الأحد والمتواتر أيضا باعتبار الاعتقاد. قال: وإن خالف فيه جمهور الأصوليين ودرج على خلافه وفاقا للجمهور، ودرج على خلافه وفاق الجمهور صاحب المراقي، صاحب المراقي بقوله: والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. ومن هنا تعلم أنه لا دليل على بطلان قول من قال، على بطلان قول من قال إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث لا وصية لوارث والعلم عند الله. هذه بالمرة يعني مع هذه المسائل، بحيث يبقى البحث يعني كمل أصلا وفرعا. هذا بحث عظيم في كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.